بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدانة الشرعية بجدة، فإن رقم هذا الشريف هو 49D/16400، وهو الشريف 40 ضمن المجموعة الثانية لشرح كتاب التوحيد.
قال الله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجهاد ونحوه. قال مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه لم تقبل له 43 يوما. فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلاه أبو داود. من أربعة الخاتم وقال صحيح على شرطهما عن ولم يذكر الله: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. بل أبي على بسند جيد عن مسلمته موقوفا.
قال بعض من جاء في كل هذا يعني ومثله من العرافين والخيالين وغير ذلك، ان هنا هذا يشمل كل ما هو من هذا الوقت من الماء واستهانه واستهانه هو ادعاء علم الغيب، واستهانه معناها ادعاء علم الغيب. هذه هو استهانه، لان الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ثم الذي يبدا يغيب الغيب فاهم، والفاهم هو الذي يخبر عن المعاملات، يخبر عن المعاملات من الاشياء المستقبله والاشياء المفقوده في الضاله، بسبب انه يتعامل مع الشياطين، وان الشياطين عندها مبدا ليست عند الانس، فهم يرتفعون في الجو من المظهر لان الكتاب، يرتفعون في الحمام يحاولون استراحه السمع من السمع، ثم يخبرون بما يستطيعون يخبرون به رائيه من الانس، ثم هذا الانس ياخذ الكلمه التي سمعت من السمع ويخرج معها الى السمع من اجل ان يلبس عن الناس. وهذا هو الكلام، هو الذي يخبر عن المغيبات بسبب ان الشياطين تخبره بذلك، ولا تخبره الشياطين الا اذا اطاعها وكفر الله عز وجل واشرك بالله ونصر ما تلوح عليه الشياطين من الكفر والشرك. عليه الشياطين لا تطع المؤمنين، لا تطع المؤمنين، لما تقول من يأتي على رغبته الكفر بالله والشرك بالله، الكافر يطيع الشيطان بما يخبره به من الكفر، والشيطان يخبره بما يريد من الإخبار عن الأشياء وجميلة، والفاهم بكل إخباره عن بعض المغيبات بسبب ما يوصله اليه الشيطان من اشتراك السمع، وقد يكون اخباره عن المغيبات بسبب ان الشياطين تطلب في العذاب تخبره عن الاشياء الضاله والاشياء المفروقه والاشياء الخفيفه، ان الشياطين عنده مقدره وسرعه في الذهاب الى الاشياء البعيده والدخول في الاشياء المغلقه، تدخل في الأرض تدخل في الغرف المغلقة، لأن الشيطان خلق الآخر ليس له خلق الإنس، ثم يصل إلى ما لا يصل إليه الإنس، وطلع على الأشياء الغائبة والمحروقة والبعيدة فيخبر بها هذا الإنس، الإنس يخبر الناس بذلك، هذا من الناس أن هذا كرامة لهذا الآدمي، فالإمام هذا من الكرامات، هو ليس من الكرامات، لأنه لم يصل إلى هذا الشيء نفسه، وإنما وصل إليه بسبب الشيطان، وبسبب كفره بالله عز وجل، الشيطان لا يخدم الإنس إلا لذلك، إذا الشيطان يخدم عن المغيبات إلا بسبب اشتراك السمع والسمع، وإما بسبب أن الشياطين تطلع على أشياء غالبة في الأرض وبعيدة وتخبر عميلها من الإنس، فهذا هو السبب، ولهذا السبب في كون الكهان يسلمون عن المعلومات، عرفوا السبب، لأنه ليس من قبل أنفسهم وليس كرامة لهم ولا يدل على صلاحه كما يدل على الجهال، بل إنما فعلوا هذا بسبب التعامل مع الشياطين، هذا هو الصلاح عليه. وكانت الكناية فوق الرائدة بين العرب الغربيين، وكان الكهان لهم شأن بين العرب وبين القبائل، كل قبيلة لها شأنها، يحاكمون الموت، يرجعون الموت الأمور الناظرة، كل قبيلة يكون فيها شأن، كهان كان لهم شأن في الجاهلية، كان لهم شأن رائدة في الجاهلية، وكانت السلاطين تسترق السمع وتكبر الأذن. هؤلاء الكهان. فلما أراد الله ضعفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حرصت السماء بالشهر. ومنعوا من استراق السماء. كما قال الله تعالى في سورة العنزول وهي سورة الوحي بما أتانا الرسول. فالله هو إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن السماء قرآن عجل. طلع القرآن يتعجل يهدو إلى غفر فآل الله هذا الذي آمن المهدود ولم يثبت بربنا نفسه هداه الله سبحانه وتعالى وقال له الجاهلية يستمع للسماء رانه تعالى ضد ربه يصطفى وصاحبة على وجهه ثم أخبر عن حالته في الجاهلية وأن الصلاة تقعد منها مقاعد للسماء فالمستمع العالي يجد له الكهاب الرقبة وأنه لم يجد أشر من يده من الجهاب فلا هذا لازم إنه عن كل يتوب بالسعر وأنه لا يجد أشر من يده من الجهاب أن أراد به ربه مثلا تعجبوا من فراسة السماء بالسهد واستدلوا من فراسة عمر وتحسسوا حتى وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن استمع من القرآن وهذا الله سبحانه وتعالى وأسلم ونفر قصته في الظهرين وتنظمون على ذلك المتأكدون وقال سبحانه ونبه المشركون أن القرآن من قبيل الكهان أنه صلى على القرآن الكهان هذه الأمور ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو أن هذا موجود في عالم الإسلام وعبد الله عليه بقوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به خلق العموم على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين وأنه في هجر الأولين يعني قال الكتب السابقة تكذب عن بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعن نزول هذا القرآن العظيم أولم يكن لهم آية أن يعلمه العلماء بني إسرائيل ولما بني إسرائيل أنتم يسرقه الذي يسمع في الجمال يتوحى إليه بهما القرآن لم ليس هذا غريبا عندهم إنما هذا كان غريبا عند الأصوليين والجهلان إلى أن قال سبحانه وتعالى هل أنبئكم على مجهز الشياطين وهمكم سنة ذلك تنزل على كل أسرار من الجهل بيكون السمع واستراك السمع فأسرهم ما يجب لأن يطلب لأن يصلي مع الواحد أو يستطيع أن يصلي يأسره بيكون السمع وأسرهم ما يجب وكلام سترى الناس شعر وجعل من سترى شعر قال الله سبحانه وتعالى وما علم الله الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر القرآن المجيد لقال في هذه الآيات التي تروى فالشعراء يتبعون الغرور ألم تر أن الحج يهيئون أنهم يقولون لا لا يفعلون إذا لم تر أن ليس شعرا لأن الشعراء هو مسألهم وغيرهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عظيم الشعراء يتبعون الغرور ألم تر أن الله تكتب الحج يهيئون إذا كذب الكلام والكتابات الغادرة بغفر التقدم هذا سأل السعر القرآن ليس كذلك شعران يتبعه الغريب كان القرآن يهوجد بين هذه الهوية ونفع الله عن القرآن أنه التجارة وذكر الفرق بين الفاهم بين اجتهاله وبين القرآن ذكر الفرق بين اجتهاله وبين القرآن أن القرآن نزل به الروح عليه بدون عليه الصلاة والسلام لأن اجتهاله تتنزل بها الشياطين فرق من الملائكة هذين الشياطين وفرق بينه وبين السعد السعد كذب وصلب فقال الباطل القران حقيقه وهذا صحيح ليس فيه كذب وليس فيه السعد الحاصل ان هذا هو اصل الكلام ان بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قلة التهامه ولكن هو موجود وليس جانب الايام لكنها بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم قلت عما صارت عليه في الجاهلية وصار الكهان قليلين موجودون ليس لهم سلطة رائدة كما كانت في الجاهلية وذلك من ظهور الإسلام قوة الإسلام معرفة الحق من الباطل لكن لهم وجود مستمر إلى يوم النهاية وكل ما تصل به في الأمة ظهر الكهان وكل ما كثر الدين التمسك بالدين العقيدة الصحيحة أي الكهان أي القرب من بعض الجهات فالجهات التي فيها تخطيط وفيها إسلام صحيح لا يوجد فيها كهان وإن وجدوا فإنهم لا يظهرون ولا يدركون في نظامهم أما المجتمعات الهندية والمجتمعات التي فسر فيها الجهل والخرافات فإن الكهان يدخلونها وتكون لهم سوء رائدة فيها كما كان له في الجاهلية ومن أجل ذلك عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد في موضوع الكهان وبيان حكمهم وحكم من يأتي إليهم ويسألهم ويصدقهم الذي يكون المسلمين على حذر منه وعلى أغتر به ولا يظهر الناس باسم أطباء أو معالجين أو أصحاب خبرة لأن هذه الأسماء أسماء خداعة لا تغير الخطيب الكاهن كاهن مهما تسمى مهما تسمى بالأسماء التي يستكبر بها قال روى مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمها لكنها ورد تسميتها بروايه الاخرى لانها حصه حصه بنت عمر بن الخطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من أتى عرافا العراف ثم هو الذي يخبر عن الأمور الغائبة عن طريق الحبس والتسليم عن طريق الحبس والتحليل والغيب وطول عمر الكاهن نفق له فلا يأتي في طريقة الإسلام كونه أن العراف اسم عام يدخل فيه كل من أخبر عنه غيبات سواء عن طريق السلاطين أو عن طريق الحبس والتقليل أو عن طريق الخط الغنم أو غير ذلك فالعراف على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية اسم عام لكل من يخبر عن المغيبات لأي وسيلة سواء عن طريق السلاطين أو عن طريق الحبس والتقليل أو عن طريق الخط الغنم أو قراءة الخط والزنجان كما يقولون أو غير ذلك كل من يخبر عن المغيبات فإنه يقال له العراف من أتى عرافا وهو الذي يدعي معرفة المغيبات هذا هو العراف الذي يدعي معرفة المغيبات سواء يقول أنه هو صاحب أو غيره من أتى عرافا وصدقه بما يقول إذا لم تقبل له صلاة أربعين يوما هذه اللحظة تصدقه هذه ليست في صحيح مسلم ليست في صحيح مسلم وإنما غربت من غاية الإله ومسلم والذي في صحيح مسلم من أتى عراها لم تقبل له صلاة أربعين يوما ليست فيه أن تصدقه فالحكم يرتب على مجيء العراف فقط لأن الإسلام على الله الذهاب إلى الجنة لا يجوز الذهاب إلى العراف حتى ولو لم يصدقه مجرد الذهاب اليه ضروره ومنكر وحرام. ومن هذا لما سال معاويه بن الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العرافه قال لا تاتيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن اسلامهم عن مجرد اسلامهم. وهذا الحديث يدل على تحليل الذهاب الى العرافه حتى ولو لم يسبقه. ولو قال فرد من باب الاطلاع او هذا لا يجوز حرام. من اتى عرافا لم تقبل له صلاه قال عليه لا عيد الكريم لم تقبل له صلاه 40 يوما من ذلك 40 يوما وليله. دل هذا على شده عقوبه ناس العظام وان الصلاه لا تقبل عند الله حتى ولو صلى فصلاته غير مقبوله فلا ثواب له عند الله فيها. وان صلى لا يؤمر بالاعاده لانه صلى في الظاهر لا يؤمر بالاعاده لكن فيما بينه وبين الله صلاته ذاته لا ثواب فيها وغير مقبوله عند الله. عقوبه له على ما ارتكب من الذهاب الى اعداء الله واعداء رسوله وهم العرافين لم تقبل له صلاته 40 يوما. هذا وعيد شديد يدل على تقبيل الذهاب الى العرافين لجرد الذهاب وهو لم يصدق. اما اذا صدقهم فسناتي في الاحاديث ما عليه من الوعيد الشديد على النبي لم تقبل له صلاته يعني عند الله سبحانه وتعالى وذلك لانه اصل بالعقوبه وفعل محرما فحرم من القبول من قبول الصلاه. واذا لم تقبل له صلاته فلا يستقيم حاله والعياذ بالله. المره الواحده ترتب عليها عدم قبول الصلاه 40 يوما فكيف يذهب الى العراف عده مرات؟ كيف اذا تكرر ذهابه الى العراف؟ فإن عدم قبول صلاته متضاعف 40 و40 و40 كل مرة لا تقبل له صلاة 40 يوما كل مرة. وقد يكون ظهرا قريبا يصلي ولا تقبل صلاته بسبب دمعه يتردد على العرافة يقال يزال يزال في العرافة ويسمع منه حتى ولا لم يصلي. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى ساهلا عرفنا ساهلا من اتى ساهلا وساله عن شيء وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هذا الحديث فيه شيئان فيه شيئان في الأول المجيء إلى الكاهن الشيء الثاني تصديقه لما يخبر به من أم الكهان هاتان جميلتان جميلة المجيء كما في حديث مسلم وجميلة التصديق وعقوبته انه يكون كافرا لما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم لانه لا يستمع التصديق لما انزل على محمد والتصديق لما انزل على الكهان من الشياطين جدا له الكهان. لا يمكن ان يصدق بالقران ويصدق بالكهانه. ومن لم يصدق بالقران كان كافرا والعياذ بالله. وهل يمكن الجمع بين الجدين ان يصدق بالقران ويصدق بالكهان؟ لان هنا جدان لا يمكن ان يصدق بالقران كذب الكهان ومن صدق بالكهان كذب القران. الاتى كاملا صدقه بما يقول وقد صلى ويعيد معناه في المعنى. وظاهر هذا انه كفر مفرد من المله ووجه ذلك كما ذكرنا أنه لا يجتمع الإيمان بالقرآن والإيمان بما يقوله الكهان وتصديقه. عن احمد بن عبد الله 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 هذا قلت ولكن الظاهر والله أعلم هو القول الأول أنه كفر وفي دنيا لأنه لا يسمى التسليك لدعاء التسليك بالتهاوي لأن الله أبطل امتهانك يعني الله أبطل امتهانك وأخبر عنه أنه عنده مشكلات فمن صدقها وصودها ما يصدر عند الله كفر أكبر هذا هو الظاهر من الحديث فالأمر خطير جدا حديث النبي في مسلم وفقد النبي لا تقبل ثلاثه واربع يوم اما حديث ابو هريره فاذا اضاف الى النبي التصديق حصل الكفر دون ان يجرها له احد وهذا اسد من عدم قبول الصلاه والبعيد والى عزه وعلى كل حال فلم يستطيع من جده وقد صور دون ان يجرها على محمد رواه ابي داود قال من الاربعه وصححها الحاكم وقال على شرط التنزيل من اظهر الظاهر او كاهن وهذا جمع دوله بين الاعراف والكاهن فاذا جمع دولهما فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيرات بسبب ما تنقل عليه الشياطين وان الاعراف هو الذي يخبر عن المغيرات بسبب الحبس والتخمين والقبط الأرض وما يسمى ذلك. إذا ذكر الإخوان جميعا فهو كل واحد منهما يعلم أنه إذا ذكر الكاهن وحده دخل به العراف وإذا ذكر العراف وحده دخل به الكاهن. إمام الشارع تعقب من قوله في نسبة هذا الحديث إلى الأربعة وقال ليس في السنة الأربعة وإنما الحديث من رواية أحمد يا أنظاره قلت وقال الحاكم انه على شرط الشهود وحديث القانون هو على شرط الشهود من اتى عرافا او كاهنا تطبقه الى رسول فقد صدر من عند على محمد صلى الله عليه وسلم كان فيها ان الاتيان العرافين والكفار سواء وان الاتيان العراف والاتيان الثاني سواء لا فرق بينهم وهذا مما يقرب ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه ان العراف اسم عام يدخل فيه الكاهن وغيره ويسع الراس على الثانيه وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك من الاسباب انه لا يمكن تصديق ما انزل على محمد من القران وكلها تصديق الكفايه لانه لا يدخل وبالبال لا يمكن العلم ولا يمكن ان يكون الانسان مؤمنا بالله ومؤمنا بالطاغوت وهذا يقول في حال المكان هو يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنكف بالعلوة الوسطى ليس الثانية لا يمكن ان يكفر بالطاغوت والا الايمان بالله لا يصح مع الايمان بالطاغوت ابدا من قبل سبحانه الكفر بالطاغوت على الايمان بالله فهذا معنى قوله اشتهر بما رجع على محمد صلى الله عليه وسلم لانه جدان لا يجتمعان على ذلك. قال وهي ابو يعلى هو ابو يعلى الموصلي الامام الطاهر وليس هو ابو يعلى الحنبلي بل هو ابو يعلى الموصلي أن يعلى الكلبني هذا من فقيه أصولي، أن يعلى الكلبني هذا فقيه أصولي. أما ظلال المسلم فهذا محدث وله مسلم بالمشكورة يصلى مسلم أبي يعلى وقد صنع الكلب لله قضى الآن مسلم الإمام أبي يعلى. أبي يعلى بطلب جيد عن ابن مسعود بالله بن مسعود صحابي الجميل عالم الصحابة قال يعني أبي يعلى عن ابن مسعود بطلب جيد عن ابن مسعود مثله أي مثل حديث أبي هريرة مثل حديث أبي هريرة فلقى الله على الظاهرة فصدق من المعصوم اتهم بالنبي على الخير ثم عمله موقوف على ابن مسعود ولم يصح هو النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف ما كان من كلام الصحابه الموقوف ما كان من كلام الصحابه فهذا يؤيد ما صدق والاحاديث كلها تدل على تحريم اللهو والجهاد من الكهان والعرافين وتثبيتهم بالعرافين بقيت تنبيهة كثيرة من أن المصنف رحمه الله في حديث الذي قال من الأربعة والقاسم والصحفي قال على شخص ولم يذكر الله على حد وبين باستهزاء الثالث يقول هذا الحديث من روايه ابن ماجه على اسم الذين ذكر يعرضه رضي الله عنه على ظنه يا رب الاسم رواه رغم الحديث الذي قال دلت هذه الاحاديث على مسائل المساله الاولى بطلان الكهانه ومستقاتها من الحراسه وغير ذلك من دعاوى عينهم وان هذا كله باطل لان العود لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى والله يعلم من في السماوات والارض الغيب كلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه لو كنت اعلم الغيب استكبرت من الغيب وكل يعلمه الا ما علمه الله عز وجل من غيره عالم الغيب فلا يظهر على غيره احدا الا ان يظهر من الرسول فانه يثبت ايمان يدين ويكون في اخر فقد يقدر الله تعالى عن جوابه على شيء من الغيب من اجل اقامه الحجه على الخلق وتكون معجزه تكون معجزه لهذا الرسول لكنه لم يصل الى ذلك واحتمى ان ينادي اتباع الله له على ذلك. المسألة الثانية في حديث جبريل على وجود تكذيب الكهان ونحوه على وجود تكذيب الكهان ونحوه وأن لا يقع في نفس الإنسان أدنى شك من فضله ومن صدقه أو شك في فضله أو توقف فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم لانه يجب الجزء لتضرهم وصدقهم او شك في صدقهم وكذبهم او توقف في ذلك فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم لانه يجب الجزء لتضرهم. المساله الثالثه كل دليل على تكريم الجهاد والكهان ولو لم يصدقه يوجد فيها دليل على تحريم الجهاد والكهان ولو لم يصدقه وانه ان فعل ذلك لم تقبل له صلاه 40 يوما فكيف اذا قرر الجهاد له كم 40 لا تقبل صلاه 50 من عيال الغياب. المساله الرابعه فيه دليل على ان تصديق خبر الكهان كفر بما انزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي انزل الله على رسوله في هذا الكتاب. قل ما انزل الله على رسوله في الكتاب والسنه. انا هو الذي انزل الله على رسوله في الكتاب والسنه. كتاب القران والسنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لانها منزله من عند الله. معانيها وحي من الله والفاظها من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينفث عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله منزله من عند الله. عنها لا يخبر الا بما اوحى الله تعالى اليه. هذا ما تدل عليه هذه الاحاديث. المساله الخامسه تدل هذه الاحاديث على وجود معاقبة الكفار ومن يذهب إليهم. من قبل ولاة الأمر على وجود معاقبة الكفار ومن يذهب إليهم عن طريق ولاة الأمور. وذلك لإقامة حكم الله عليهم، حكم الردة، إقامة حكم الردة على هؤلاء الكفار وعملائهم الذين يترددون عليهم ويستفادون ان كانوا الا قتل لاجل راحه المسلمين من شرهم ووقايه المجتمع من خطرهم. لان خطر الكفار المجتمع خطر شديد يقبل على عقوبه التغيير وينشر الخوف والرعب بين الناس. لان هؤلاء الكفار يرهبون الناس بما يقولون لهم من الكذب والوعيد الصحيح حتى يصيبوه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وانه كان رجال من العنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا عن خوفهم. وهؤلاء وجودهم في المجتمع يسبب الارهاق ويسبب التشويش على عقول الناس والخوف. وهو وجود الكذب والشر حتى يصبح الناس في خوف وقلق على صاحب الهلال. أنا سائل بسأل كلا وكلا كيف قلت لهم؟ إذا ما نقول أنت رهلان صاحب رهلان عامل الكبار رهلان يسوي المدخلة رهلان الخلة رهلان يسوي السرية ويحسن الخلة فيصبح المجتمع في خلص أطيره خطر كبير على مجتمع المسلمين. يجب راحة المسلمين من سلمهم القضاء على حكمتهم. فقال الله وإياكم شرهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى معرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل وتجنبه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول الشيخ: ما حكم أتى شاهي الأمزان وهو لا يعلم العقاب الحدود ثم أتى لشاهي؟
لا كل حال لشاهي شاهي ما درى أن الشاهي وعن المصابين وعن الجوعان ويدرى عن الجاهل فهو لا يعلم بالجاهل، لكن اذا علم لا يجوز له الذهاب مره ثانيه. اما اذا كان يعرف ان الجاهل لا يجوز له الذهاب الى الجاهل. نعم.
هل يستطيع الجن ان يرجع على الحاسد ان يمر المؤمن المؤخر؟ وهل يستطيع الجن ان يدخل في الوقت الذي يتقصر بالاجسام وقراءه القران؟
الله سبحانه وتعالى جعل ذكره حكما للشياطين. المسلم الذي يذكر الله ويستعمل الاوراد الصباح والمساء، وكذلك يحافظ على صلوات ولا سيما صلاه الفجر في الجماعه، هذا يحفظه الله سبحانه وتعالى ولا يتسلط عليه لا شياطين الانس ولا شياطين الجن، لانه يصبح في ذمه الله عز وجل وفي حكم جميل. لكن إذا غفل عن ذكر الله أو نسي فقد يتسلط عليه الشيطان. ولو كان في الأول يستعمل الورد والذكر، لكن لو نسي أو انشغل عن الذكر أو الورد فقد يتسلط عليه الشيطان، لأنه وجد ثغرة يدخل منها. وملابسة الجن لبني آدم ذكر ابن القيم رحمه الله أن لها أحد هلهة الثلاث. السبب الأول أن يكون الأنس قد ضر الجن، لأن يرى ألقى عليه شيئا ثقيلا أو شيئا حارا فأصابه، فالجن يقف الى المسلمين لسبب ما اصابهم. الشيء الثاني قد يكون الجن عتق، عتق الانس عتق جرى عتق، فيلابسه من اجل العتق. والشيء الثالث ان يكون الانس الجن عبث بالانس من باب العبث والاذيه، يقول كما يعمل الصبيان النار مع الطريق، اذا مر احد مع الطريق الصبيان يخلفونه يقولك، كذلك سفهاء الجن قد يؤذون الانس من باب العبث والتعدي فقط. وكل هذه الامور يعتم منها باسم الله سبحانه وتعالى والاستعانه به، استعمال الورد والاكثار من تلاوه القران وعدم الغفله عن ذلك، ونازله الذكر ونازله تلاوه القران، فالمحافظة على صلاة الجماعة. الشيطان إنما يتسلق على الإنسان إذا انفرد عن الجماعة، وكذلك يتسهل في صلاة الفجر ولم يصلي مع الجماعة، يعني جاء في الحديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذلة الله حتى يمكن، وهو في ذلة الله حتى يمكن. فصلوات الخمس والمحافظة عليها مع الجماعة هذا من أعظم الفروج التي تعصم الإنسان من الشياطين. وإذا زاد عليها شيء من الإنفاق لو في القرآن هو زيادة خشية.
إذا ماذا كما نقول بسيطة هل هو الصلاة ما هو أخاري
على هذا الواجب ولا يكفر لهذا وليس بثالث، ويكون عليه الوحيد والإثم إن شاء الله غفر له وإن شاء عذره. صلاة لا يعيد هذا لأنه لم يؤمر بالإعادة، وإنما سلم من الصلاة ولم يؤمر، وإنما في الحديث ما يدل على أنه يريد الصلاة. نعم، لم يقل في الحديث فقلت صلاته حتى يؤمر بالإعادة، وإنما قال لا تقبل له صلاة. هذا يعني من جهة الصواب فيما بينه وبين الله عز وجل. نعم.
هذا شخص ينطلق عليه إلى العراف، ولكنه يسمي نفسه طبيبا وتظهر عليه علامات الصلاة من الصلاة مع الجماعة وانتهاء الإيقاظ من السلسلة كل جمعة، فعرفه بفضيلة الكون تعالى لك من يسمى طبيبا.
العراف ليس طبيبا، العراف الذي يبدع علم الغير ويخبر عن الاشياء المفقوده والاشياء الضائعه والاشياء البعيده، هذا ليس طبيبا، هذا فاهم. طبيب الذي يعالج من الادويه الظاهره، الادويه هي الاعشاب او من العسل او من الكل، او يعالج من الادويه الطبيه المعروفه عند الاطباء، هذا هو الطبيب. الطب معروف، طب النبوي او طب ثاني مثل ما هو عند المستشفيات، فله وقته. اما الذي لم يسبق له دراسه ولا معنى ويخبر عن المغيبات والاشياء المفقوده والاشياء الضائعه والاشياء البعيده، هذا لا نسميه طبيبا، انما نسميه كاهنا. ولو كان يصلي ولو كان يذهب الى الحرم ياخذ عمره، هذه اعمال باطله، هذه الاعمال تكون باطله، لان الانسان اذا تعاطى شيئا من السلوكيات أو من نواقض الإسلام تبطل أعماله، ولو كان يصلي ويصوم ويخرج وغير ذلك، لأنه لم يبني على عقيدة صحيحة وعلى أساس صحيح. نعم.
طيب يا شيخ، ما رأيك في الدين بالمقولة الثانية إن المادة لا تسمى ولا تستحدث من العلم؟
هذا كلام باطل. الأسماء كلها خلق الله سبحانه وتعالى، هو الذي أوجدها من العدم، فليس هناك شيء لا يسمع، وليس هناك شيء لم يوجد من عدم، ليس هناك شيء يعني مستمر الوجود لا بداية له ولا نهاية له إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عداه من المخلوقات فلها بداية ولها نهاية لا شك. وقد يخلق الله شيئا للدوام من جنة الله خلقهم الله للدوام، لكن لهما بداية، لهما بداية، أما النهاية فلا نهاية لهما لأن الله خلقهما للدوام والبقاء.
لا هناك شبهة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح أنه كفر بهذا تعارض مع عصمة الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم،
هذا قول معتزلة. ما الذي يقولونه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت انه استحل، استحل مرض الرسول صلى الله عليه وسلم تصيبه الامراض، يصيبه الجوع عليه الصلاة والسلام حتى يربط الحجر على بطنه في شدة الجوع. يصيبه المرض، يصيبه الصداع، يتعب من المشي والسفر والجهاد في سبيل الله، فهو مثل الناس. إن ولد من آدم يصيبه ما يصيبه، والأنبياء كلهم كذلك عليه الصلاة والسلام. ومن من بني آدم تصيبهم الأمراض، والسفر نوع نوع، ولكنه لم يؤثر على النجوم ولم يؤثر على العصمة، لأن هذا لم يصل إلى العصمة والنجوم، فإنما هذا مرض جسمي فقط، مرض جسمي فقط كسائر الأمراض. وهناك فرق بين ما يؤثر على العصمة ويؤثر على النجوم، هذا لم يحصل في الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لأنهم أصلوا إلى يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، ولا يؤثر على هذا لا شياطين ولا سحر ولا شيء. أما أجسامهم هم سيتعرض للأمراض، يتعرض للآفات كغيرهم عليه الصلاة والسلام. والسحر ضرر وقد كفاه الله منه فلا يكفيه من الأمراض. ظاهر الخليل عليه الصلاة والسلام لا يقصر إلى مريض فلا يكفيه، دل على أن الخليل عليه الصلاة والسلام أن الله سيكفيه. فالحاصل أن الأنبياء ومنهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم تصيبهم الأمراض، فمن لا يمكن تكفي هو نوع مرض في الجسم. لا
يوجد لدينا امراه تدعي انها تعالج بالطب العربي، وان بعض الناس اذا ذهبوا اليها ياخذون معهم اليها، فهل هذه المراه تعتبر من الرهيب؟
نعم، هذه تعتبر من المساومين، قد لا تكون من الرهيب، قد تكون مساومه، تعمل الناس بالجد لغير الله، فاذا اعطاها وذبحوا لغير الله فانهم يمتحنون ويستنبطون لو يستنبط، وقد يحصل لهم ما ارادوا من استفاده الله بالفكره والاستدراك. الحاصل ان هذا فيه الذهاب للعباس وذبحها طاعة لهذه المرأة، هذا من السر ولا يجوز ان يجوز، وليس من العلاج الذات، هذا هو من العلاج ذات الذات او من العلاج او ذات الرجال او ذات الدين، ليس من العلاج، هذا ذبح لغير الله سر. نعم.
هل الكرامة تزيد مع تأخر الزمان؟ أي كلما ابتعدنا عن أهل النبوة تزيد الكرامات في جنس المؤمنين؟
هذا الجهاد كرامات بيد الله سبحانه وتعالى، يفعلها ويجدها حيث يشاء لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فهي لا تكفر في زمان دون زمان، أو كلما قلت إلى قلت الكرامات، لا هو صحيح، هذا ليس بصحيح. بينما كما قلت في الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الكرامة تحصل إما لحب في الدنيا وإما لحادث في المسلمين. تحصل الكرامة لأحد أمر، إما لحب في الدين مليون يكون حجة بها على أعداء الله، وإما لحادث في المسلمين كما لو احتاج الناس إلى المطر أو احتاج إلى الشيء فدعا الله فأجاب الله دعاءه وأنزل المطر في الحال، هل كرم حادث الناس إلى هذا؟ نعم.
يقول تفسير الأحلام من اعتبر علمه على الإنسان؟
لا، تفسير الأحلام ليس من الإنسان، هذه معرفة يعطيها الله من سأس من عباده دراسة. المعبد للرؤية ينظر في حالة الرائي وجلوسه وملابساته، وتعبير الرؤية ليس حكما قاطعا، وإنما هو تصور قد يقع وقد لا يقع، قد يصير بمعذر وقد لا يصير، ليس حكما قاطعا، وإنما هو تحري فقط، قد يصير وقد لا يصير. قال ناتج عن دراسة وعن دراسة لحالة صاحب الرؤيا وملابساته، فيستنبط منها هذا المعبر، يستنبط منها تعبير الرؤيا.
هل من رؤيتكم توضيح حقيقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا جزء من 40 جزءا من النبوة؟
هذا للعلماء فيه كلام طويل، أظن الحافظ بن حجر في فتح الباري ذكر أكثر من 40 قول بمعنى هذا. الحاصل أن هذا سبب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها جزء من النبوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت منه الحلق والطولة، أول ما بدأ بالرؤيا عليه الصلاة والسلام. وهي من الأمور الباقية في الأمة هنا، لا تبقى الكفار وراء الرؤيا فقط، كما حصل للملك في عهد يوسف عليه السلام، رؤيا الملك بعد يوسف لها رؤيا صاحبة السجن، قد تكون الرؤيا من ثاني أيضا. فالرؤيا هذه من العجائب، هذه من العجائب الروح التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
ما رأي
من يأتيكم الانتفاع في أحيان الأقلام والمسلمين؟ هذا أول من تعلمين سنة وما سألني إليها ثم أعلمك ولا ينزل يسمى في الجيل يقولوا صحيحا ما هو أعلم لذلك، لكن لا نثبتها أنه للمسلمين الذين ترجموا للمسلمين لم يذكروا هذا ولم يكن في عهد المسلمين تعليم في الكتب، يعني هو التابعين وعهد التابعين لا خطر تعليمه كتب الله، وإنما كان الأمر واضح يتلقي ويتحمل في وقتها. نعم.
هل يقلد العرافون بالنهار وهم لهم يتوبه؟
هذا نعم، هذا نعم يتوبه يتحمل. الكافر إذا تاب تاب الله عنه، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. التوبه لهم توبه إذا تاب، أما إذا ماتوا على استهانة هم مشركون. هم مشركون، حكمهم حكم المشركين. نعم.
ما صحة الحديث الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء لا يقبل 40 يوما من اكل لقمه الحرام؟
لا اعرف هذا الحديث، ولكن جاء الحديث الصحيح في الرجل الذي استفرت على عظم وابن يديه من السماء يا رب يا رب مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغبي بحرام، كان لا استجاب لله. هذا الحديث الصحيح يدل على ان اكل الحرام يمنع قبول الدعاء. أما تحديد الأربعين وتحديد بالنقمة وما أشبه ذلك يحتاج إلى دليل.
نعم. وفصل ما في خلال الأربعين يوما التي أتى من العرافين فيه.
هذا قلنا إنه مسلم، حكمه أنه مسلم لكنه متعرض لهذا الوعيد. متعرض لهذا الوعيد لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يخرج من الإسلام بذلك. لكن عليه هذا الوعيد. نعم.
يوجد بعض من الناس انهم يسالون عن الناس عن الله الاعذار ويكتبون لهم خالقا ذات الارض لان فيها ارض صلبه او تقليه ويكون ذلك احيانا بينهم وبين هذا الموضع او بيئه مكافاه بعيده.
هذا له اصل، مساله معرفه مواقع الماء في الارض له اصل، وذلك لان هؤلاء يستدلون بالتربه نوع التربه يدرسون التربه وينظرون فيها فيعرفون مواقع الماء، الأرض اللي فيها ماء والأرض التي ليس فيها ماء من التربة أعطاهم الله معرفة هذا. الجيولوجيون الآن أصبحت الجيولوجيون الآن يدرسون التربة ويعرفون المواقع اللي فيها بترول والمواقع اللي فيها ماء والمواقع هذه أطلع الله عليها الناس وجعل الله لها علامات يعرفها المختصون، فهذا لا بأس به. لكن بعض الناس يبالغ في هذا يقول هو المجال من الجهة الفلانية والماء السلم والماء كذا، هذه مبالغات أي مبالغة، ولكن الأصل أنه شيء لا 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 أقول لا إنكار له، لأن هذا ناتج عن دراسة ومعرفة للتربة. الله تعالى يقول إن في ذلك لآيات للمتوسلين. هنا في ناس أعطاهم الله دراسة إلى نظر في التربة ونظر في الجدار ونظر في الأشجار التي في الأرض يعرف ما فيها من السموم. وهو ليس عن يقين، هذا ما هو عن تحري، إنما هو عن تحري. قد يحصل وقد لا يحصل. نعم. فالحاصل أننا لا ننكر هذا ولكن لا نبالغ فيه ونصدق كل ما يقال. نعم.
أنا أريد أن أقول غير المسلمين من المسجد بسجة العمل في إصلاح من الحصون أو إصلاح الثروات.
مسألة خلافية بين أهل العلم، فلأنه لا يجوز مع وجود مسلمين يقومون بالعمل. إذا كانوا هناك مسلمون يقومون بالعمل فلا يجوز دخول الكافر المسجد، بقوله تعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خارجين ونظره ممن منع مساجد الله ويكره يركض وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خارجين. عند هذه الآية اختلف المفسرون في دخول كفار المسجد، والصحيح أنه يجوز للكافر مثلما كان يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده المدينة، وربط صلى الله عليه وسلم أمامه بمثال للمسجد لما جيء به أسيرا وهو كافر ربطه في المسجد إلى أن أسلم ودخل في الإسلام. كما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران، نصارى نجران دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فالجواز يجوز بالحاجة. أما دخولهم من غير حاجة إذا وجد المسلمون من يقوم بالعمل فإنهم لا يدخلون المساجد إلا نقلها وخروجا من الخلاف. نعم.
ما حكم أن تسافر المرأة إسافة يوم كامل بمنطقة من العصر ولا يوجد معها إلا طفل عمره 17 سنة، علما بأن المنطقة التي سافرت منها لا يوجد غيره من المخالف؟
السفر لا يجوز للمرأة إلا بالمحرم، والمحرم هو البالغ، المحرم هو البالغ، أما الذي دون الجنوب فلا يكون محرمان. والسفر له مسافة محددة، إذا بلغ فلانين في الباب هذا السفر يحتاج إلى محرم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة في تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها بمحرم. قدروا مسيرة يومين يعني بالراحلة، مرحلتين كل مرحلة 40 كيلو، الراحلة تكون 40 كيلو في اليوم، فيعني هذه المسافة 80 كيلو، فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا معها محرم. أما إقامتها في البلد في بيت هذا أمر سهل، لا تحتاج معه إلى محرم في بيتها، إذا كانت في بيت مجتمع مسلم لا تحتاج إلى محرم في وجودها في بيتها، إنما المحرم في الطريق ذهابا وإلى بان. نعم. إذا كان لا بان وغالب المرة يكون مراهق، أما إذا كان بلغ لعشر سنوات المهم الضرور، إذا بلغ صار محرم قد يبلغ لعشر سنوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبلغوهم عليها لعشر قد يبلغ لعشر سنين. نعم. لكن آخر سن للبلوغ هو 15 سنة. نعم. إذا ما ولد عندها حد لا تسافر، إذا ما ولد عندها حد لا تسافر، حتى الحج الحج لا تسافر للحج الفريضة، لا تسافر إلا مع محرم، فكيف بغيره؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا قال الزاد أقامت رمضان قبل عامين في العمر، وكانت الست من شوال، وبعد ذلك حملت وصارت على ولدها، فدخل رمضان لعامها القادم ولم تقضي، والآن تريد أن تقضي الأيام التي أقضتها ولم تقضيها فماذا عليها؟
نعم، تقضي الأيام التي عليها وصلنا لها، ليس عليها شيء غير القضاء، لأنها أفطرت بخبر ووجود الحمل حتى أتى عليها رمضان آخر، لأن العمر في التأخير، لكن عليها أن تقضي هذين اليومين من الآن إن كانت قادرة. نعم.
ومن الشيخ: أنا كانت من هذا الله قبل عدة سنوات، وقد سرت مع بعض الجماعات الإسلامية التي تهتم بالدعوة كثيرا، ولم أجتهد أن أمنع منهم، ثم طلبت العلم قليلا ثم سجلت الاستجابة، والآن أنا بين هذه الأفراد، لماذا تنصحني إلى سبيل الاستجابة بما أنه لم يكن تحديث العلم، وهل كل إنسان يمكن أن يصبح طالب علم لأنني تخصص أنا به ذلك؟
الحمد لله ما لم هداك الله بالتوبة وتمسك بالدين، وتعلمت من أمور الدين ما تحتاج إليه في صلاتك وعباداتك، فلا مانع أن تتجه العمل بالتجارة، لا مانع أن تتجه العمل بالتجارة، خصوصا إذا كان من طلب العلم يصعب عليه، فلا مانع. لكن أنا أرى أنك لا تنقطع عن طلب العلم حتى ولو اشتغلت في التجارة، لأن تجعل لك وقتا ولو يسيرا في طلب العلم مع أحد المشايخ، جلوس مع أحد المشايخ أو إذا كان هناك طلبة يدرسون على أحد المشايخ فاحضر تدرس معهم، وهذا لا يؤثر على التجارة، وتجمع بين المصلحتين، هذا أحسن. أما اشتغالك بالتجارة فهذا أمر لا بأس به، مع تمسكك بالدين والمحافظة على الصلوات، والسؤال عما أكثر عليك إذا استعملت شيء مثل أهل العلم، لكن كلما شاركت في طلب العلم فهو أفضل وأكمل. وهناك شيء لا يكلفك فيه وهو حضور حضور الدروس، حتى ولو لم تنتظم بالحرق حضور الدرس حضور المحاضرة حضور الندوة، هذا تستفيد منه حتى ولو في مسجد، بأن تأخذ معك مسجل وتستمع لما يسجل من الدروس أو من المحاضرات الموجودة، أو تفتح على الراديو على إذاعة القرآن وما يلقى فيها من برامج دينية وبرامج نور على الدرب وغير ذلك، فبإمكانك أن تتدرب من العلم حتى وأنت في مسجد أو أنت راكب في السيارة مسجل لله، الأمور اليوم ميسرة لله.
قال من ذهب الى العمره فبدا الطواف من مقام ابراهيم، فهل طوافه صحيح؟
اذا كان اقتصر على سبعه اشواط بما فيها الذي بدا من قال ذلك فتراه غير صحيح، لأنه لم يقف إلا ستة أشواط، لأن البداية من السبع، سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، كل شوط من الحجر إلى الحجر. أما إذا كان فيها الشوط الأول بدأ من مقام إبراهيم فتراه غير صحيح لأنه لم يكن. أما إذا كان بدأ من مقام إبراهيم أو من غيره ثم أتى بسبعة أشواط ثانية من الحجر إلى الحجر وألغى الشوط الأول، ألغى الشوط الأول الذي بدأه من باب الحجر، هذا صحيح، القرآن هو صحيح. المهم أنه يأتي بسبعة أشواط من الحجر إلى الحجر. نعم.
وعلى ابن حجر على الجامع، وعندما جاء اليوم الثاني من أيام التشريع رمى حول الجوال المخرج إلى مدينة خارج مكة ما لا يجب عليه. قال ابن حجر العام الماضي، وعندما جاء اليوم الثاني من ايام التشريق رمى قبل الزوال ثم خرج الى منزله خارج مكه ما لا يجب عليه.
يجب عليه شيئان، يجب عليه دم عن الرمي لانه رمى قبل وقت الرمي، والرمي انما يصح في وقت مثل الصلاه، انما تصح في وقتها، فلو صلى قبل دخول الوقت لم تصح صلاته. كذلك اذا رمى قبل دخول الوقت وهو زوال الشمس لم يصح رميه، فعليه دم عن ترك ظن اللون الثالث لأنه لم يصح، عليه دم ينبخه في مكة، يعني ينبح ساس في مكة ويوزعها على فقراء مكة ولا يصل منها شيئا لأنها تسقط. الشيء الثاني طواف الوداع، لو طواف الوداع لا يزيد إلا بعد إكمال الحج، وهو لم يكمل الحج لأنه باقي عليه رمي في اليوم الأخير يوم الثاني عشر الذي نفر فيه، فعليه بدل طواف الوداع ساس ثاني ينبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرام، لأن وداعه الأول غير صحيح لأنه فعله قبل إتمام مناسك الحج، وطواف الوداع إنما يكون في النهاية بعد إتمام مناسك الحج كلها.
نعم. كثر الكلام عن شراء الأسهم، وأعرض من فضيلتكم لهذا عن شراء الأسهم فاطولة، حيث أنه يوجد لدي أسهم فيها وما هو التصرف الأمر فيها إذا كانت حراما أو فيها شيئا من الحرام أو الربا.
الإسهام في الشركات أو في البنوك الربوية غالبا، الإسهام في الشركات التي تتعامل بالربا أو البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز، حرام على الإنسان أن يساهم فيها. فإن كانت الشركة الطاهرة تتعامل بالربا فهذه المساهمة صواب لا تجوز، ولن يبلغنا أن كثير من الشركات لا تخلو من الربا لأنها تستعمل أرسلتها في البنوك للاستثمار الربوي، أو تقترض من البنوك قرضا ربويا لتمويل مشاريعها، فهي في الغالب لا تخلو من الربا والتعامل بالربا. بناء على ذلك المساهمة فيها لا تجوز لأنها مساهمة في مؤسسات ربوية. النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وشاهده، فما يحرم أكل الربا يحرم أيضا الإعانة عن الإعانة على أكله، وتجد اللعنة على من فعل ذلك، فالأمر خطير جدا. وهذه الشركات الغالب عليها أنها لا تكل من الربا، إما بأن تقتل من البنوك قروضا ربويا، وإما بأن تستثمر أموالها وأرصدتها في البنوك، وهذا ربا. أما إذا كانت الشركة هزيلة في تعاملها ولا تتعامل بالربا فلا بأس بالمساهمة فيها.
ما حكم زكاة الذهب الذي هو مورد الزكي وقد أعد من أجل الربا وليس من أجل التجارة؟
هذا لحم كلام بين العلماء، إذا بلغ النصاب فالجمهور على أنه لا زكاة فيه لأنه ملبوس مثل المساكن والمراكب والملابس والثياب وغيرها، إنه عد للاستعمال ولم يعد للمنع، لم يعد للمنع وإنما أعد للاستعمال، فالزكاة إنما تجد إلى العبد للمنع، فلا زكاة في الحليب، هذا قول الحليب الملبوس، هذا قول الجمهور أمنا. وذهب بعض العلماء إلى إيجاد الزكاة فيه نظرا لعموم الأدلة والأدلة الخاصة وردت في الحليب، قال إنها صحيحة، فأوجبوا الزكاة في الحليب ولو كان يستعمل ويوجد. فمن أراد الاختيار براءة الجنة والخروج من الخلاف وزكى الذهب المجوس هذا أحسن. أما الإيجاب فلا نرى أن عليه واجب الإيجاب، نرى أن هذا قول جمهور أهل العلم، ولأنه له ضمان من الملبوسات والمستعملات لم يجب الشرع في هذا الشرع، هذا مثلها لا.
وضعت من امرأة وكان لديها أولاد ثم طلقت من زوجها الأول وتزوجها رجل آخر وأنجب ثم أولادا. وضعت من امرأة كان لديها أولاد ثم طلقت من زوجها الأول وتزوجها رجل آخر وأنجب ثم أولادا، فهل أولادها من الرجل من زوجها الثاني يعتبرون إخوة لي من الرضاعة أم من أني لم أرضع معهم؟
نعم، إذا رضعت الأولى خمس أضعاف الحولين صرت ابنا لها وأخت أخا لأولادها من جميع الأزواج، من جميع الأزواج كل أولادها في أول عمرها وفي آخر عمرها، وكل أولادها من زوج أو من عدة أزواج كلهم أخوة لك، الذين قبلك والذين معك والذين بعدك كلهم أخوة لك من الرضاعة، لأن أمكم واحدة. نعم.
بالنسبة لزواج من الكتابية هل يفترقوا أو يفترقوا فيها مما أن تسلم أن تسلم وإذا لم تسلم أن تفارقها؟
لا يفترق فيها أن تسلم يجب أن تتزوجها ويفترق فيها هذه، لكن بشرط أن تكون عفيفة على الله تعالى وما استمرت من الذين أوتوا الكتاب الصلاة عن العفيفات الجهاد في أعراضهن ولا بقيت على دينها فلا بأس إلى الله لا تبال.
هل يجب رد السلام على الخطيب يوم الجمعة عندما يصعد المنبر ويسلم؟
نعم، يحكي في عموم الوجود إذا سلم الخطيب على المنبر يجب رد السلام عليه، لكن ليس على كل الحاضرين، إذا سلم واحد من الحاضرين فتح، لأن هذا فرض كفاية على فرض كفاية أو راجع كفاية، إذا قام به من نفسه سقط الإثم على الباقي، بقي في حق الباقي سنة. نعم.
ما حكم القراءة قول تعالى بكتب المكتب؟
إذا كان يحميله الخوف عليه، إذا كان يحميله من أجل الخوف عليه فلا يعني يكون حمل الطفل مع الطائف إذا كان يخاف عليه الطائف لما له غرض لا بأس أن يحميله ويطهره ولو كان الطفل على غير طهارة إيمانا، لكن يصل الطفل عن أن يتحرك شيء في نجاسته إلى بدن الطائف أو ملابسه، يصل وضع شيء يحصل هذه الأمور.
في هذه الأيام تجد رب عيوته تربية شعر الرأس، وعندما تنظر إلى مربيها الشعر يوقن لك بأنه مقلد، وعندما ينصح يستجب أنه مسلم لرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه لكم تربية كيفية التربية الشرعية لمن أراد أن يربي الشعر والنصيحة لمن يقلد بعض الراشدين.
هذا الشيء يرجع إلى نية الإنسان، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعمال بنيات إنما في كل من علم له، فإذا كان يقصد بتربية سعيه أو اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء محمود، وإذا كان يقصد بذلك التشبه بالكفار فهذا شيء مذموم، ويرجع هذا إلى نيتها إلى قول بلسانه المنة التي في قلبه، ولكن إذا قصد التشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم فليعمل مثل عمل الرسول في رأسه عليه الصلاة والسلام من ترجيله وفرقه و يعني لهمه ووالاته مثل ما كان يفعل الرسول براجع الأحاديث الوارد في ذلك في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا مثلا أو راجع زاد المعاد بن القيم وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله في ساره، فيعمل بذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يغذي شعره على صفة ما يعمله الكفرة من الموضات الحديثة وموضات جديدة فهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل إن كان يريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فليراجع الأحاديث الواردة في ذلك وليطبقها. نعم.
نداوى الخطابات تكتب كلمة ولنكن وما الحكم في هذه الكلمة من
الله؟ هذا كلمة الإسلام هذا يعني رجع ترجي وتفاعل بطول العمر المقصود اليه قول اسلامكم اعدامكم الله على سبيل الاسلام الدوام المحدود معروف من المقصود الدوام المحدود يعني طول العمر وليس الدوام المؤبد لان احد يبقى على هذه الحياه مؤبدا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق حتى ان مت فهم الخالدون قال تعالى كل نفس ذائقه الموت قل انا بنتم اعدامكم الله او ابقاكم الله المراد بذلك دوام البقاء المثلي لن يطول العمر ولكن ما ينبغي ان يقول ادامكم الله او اطال الله عمرك فقط بل يقول ابقاك الله على خير او ادام الله عمرك على الطاعه هذا الذي ينبغي نعم الله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
ايها الاخوه انتهت ماده هذا الشريط وحيث بقي فيه المستطاع يسرنا اكماله بهذه الماده.
حضر الله عن قائمة
والشرك الحضاري هذا المتحدث إلى فرق. إن كانوا يريدون ما تجسد في هذا الوقت أو ما تجسد أخيرا منذ أن ترك كثير من المسلمين فالتهاجم إلى الشريعة وتعصبهم الحياة البرلمانية ويعقبهم النظام الديمقراطي وتؤثر الاحكام من بيت الله فقطعا هذا لا فرق بين هذا القول بالشرك الحضاري وبين الشرك الحضاري فالشرك الحضاري هو الشرك الحاسبيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدانة السمية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 49/16400 وهو الشريط 40 ضمن المجموعة الثانية في شرح كتاب التوحيد.
قال الله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشهاد ونحوه. قال مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه لن تقبل له ثلاث ارضين يوما. فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى ثانيا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلاه أبو داود. من أربعة الخاتم وقال صحيح ولا ترسلنا عن ولم يذكر الله. من أتى عرافا أو ثانيا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. بل أبي على بسند به عن مسلمته موقوفا.
يغافل عقيدة وغافل استفحى المراجع الاتفاق يغير العقيدة الصحيحة ويغير ما يظهر بها من السلطنات والكفريات. وهذا هو الطريقة، هذه هي الطريقة الصحيحة في تمثل من الكتاب والسنة، أنه يبين الخير ويرضى ثم يبين ضده من الشر من أجل أن يكون المسلم على حذر. لأن هذا السؤال الإنسان يعرف الخير فقط، فلا بد مع معرفته من الخير أن يعرف الشر من أجل أن يتجنبه. لأن إذا لم يعرف الشر فإنه حري أن يقع فيما وراءه. فقال بعض من جاء في القرآن ونحوه يعني ومثله من العرافين والعرافين وغير ذلك، أن هذا الباب يسلم كل ما هو من الله ومن الماء والسمان. والسمان هو ادعاء علم الغيب، والسمان معناها ادعاء علم الغيب. هذه هي السنه، لان الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فالذي يبدا به الغيب فاهم، والفاهم هو الذي يخبر عن المعاملات، يخبر عن المعاملات من الاشياء المستقبله والاشياء المفروض ان تتغير بسبب أنه يتعامل مع الشياطين، وأن الشياطين عندهم مبدأ ليست عند الإنس، هم يرتفعون في الجو أو المرة يوم الكتاب، يرتفعون في الحمام يحاولون استراحة السماء من السماء، ثم يخبرون بما يستطيعون يرون به رأيه من الإنس. ثم هذا الإنس يأخذ الكلمة التي سمعت من السماء ويكذب معها لا السنة من أجل أن يلبس عن الناس. وهذا هو الكلام، هو الذي يفرض عن المغيبات بسبب أن الشياطين تخبرت بذلك، ولا تخبره الشياطين إلا إذا أطاعها وكفر بالله عز وجل وأشرك بالله ونصر ما تصلح عليه الشياطين من الكفر والشرك. عليه الشياطين لا تطع المؤمنين، لا تطع المؤمنين، إنما لا تطع من يأتي على رغبتهم الكفر بالله والشرك بالله. الكافر يطيع الشيطان بما خرج به من الكفر، والشيطان يخبره بما يريد من الإخبار عن الأشياء الغريبة. الفاهم بكل إخباره عن بعض المغيبات بسبب ما يوصله إليه الشيطان من استراق السمع، وقد يكون إخباره عن المغيبات بسبب أن الشياطين تطلب من عذاب تخبره عن الأشياء الضالة والأشياء المخلوقة والأشياء الخصية. أن الشياطين عنده مقدرة وسرعة الذهاب من الأشياء البعيدة والدخول في الأشياء المغلقة، تدخل من الأجل تدخل الغرف المغلقة، لأن الشيطان خلق الآخر ليس هو خلق الإنس، هو يصل إلى ما لا يصل إليه الإنس، وقل على الأشياء الغائبة والمحيطة والبعيدة فيصبر بها هذا الإنس. الإنس يخبر الناس بذلك، فلا من الناس أن هذا كرامة لهذا الآدم، بل إنه هذا من الكرامات، هو نصر من الكرامات. لما لم يصل الى هذا الشيء نفسه او لما وصل اليه بسبب الصفات وبسبب كفره بالله تعالى. الشيطان لا يخدم الانسان الى لذاته. اذا الشيطان يخدع عن المغيرات الا بسبب اشتراك السمع والسمع واما بسبب ان الشياطين تطلع على اشياء غائبه في الارض وبعيده وتخبر عليها من الانس. فهذا هو السبب والعزه السبب في كون الكهان يسلمون على المعلمات. عرفوا السبب لانهم ليس من قبل انفسهم وليس كرامه لهم ولا يدل على صلاحهم كما يدل على الجهال بل انما فعلوا هذا بسبب التعامل مع الشياطين. هذا هو الحال. وكانت الحماية سوء الرائدة من العرب الغربيين وكان الكهان لهم شأن عند العرب وعند القبائل. كل قبيلة لها شأن كحاكمين الموت يرجعون الموت الأمور النادرة. كل قبيلة يكون فيها شأن كهان كانوا لهم شأن في الجاهلية كونهم سوء الرائدة في الجاهلية. وكانت الشياطين تسترق السمع وتكبر الأمن هؤلاء الكهان. فلما أراد الله بعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم شرفت السماء بالشهر ومنعه من اشتراك السمع كما قال الله تعالى في كتابة عن الجن وعن الكهف ونوحي بما هو كتاب الرسول فالله هو إلي أنه استمع نفر من الجن فقال لأمه صلى الله عليه وسلم قرآن العجل صلى الله عليه وسلم تعجل وهدوا إلى غفر. فقال الله هذا يوم العام المجد وهم مثل قد ربنا لك حباه الله سبحانه وتعالى وصاله الجاهلية حتى لكل السنة. قال الله تعالى جد ربنا يصطفى لصاحبه صلى الله عليه ثم أخبر عن حالته في الجاهلية وأن رسولها تقعد منها مقاعد للسمع. فالمستمع العالم يجد له التهاب الرقبة وانه لم يجد اشر من يد من الجهاد. فلا هذا لازم انه عن شيء يتوب بالسعر وانه لا يجد اشر من يد من الجهاد ان اراد به ربه مثلا. تعجبوا من فراسة السماء بالسهد واستدلوا من فراسة عمل وتحسسوا حتى وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن استمعوا للقرآن وهداه الله سبحانه وتعالى وأسلموا ونشروا قصته في الجاهلية يتنزلون على ذلك المتأثرين. وقال سبحانه ونبه المشركون أن القرآن من قبيل الكهان أنهم كانوا يعرفون الكهان هذه الأمور ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر أن هذا موجود في عالم الإسلام. فرد الله عليه بقوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بمخلوق الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين وإنه لفي هجر الأولين يعني قال الكتب الثالثة تكفر عن بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعن نزول هذا القرآن العظيم. أولا نقولهم آية أن يعلمه العلماء بني إسرائيل ولما بني إسرائيل أن يكون يصيبه النبي مع أهل الزمان يصيح إليه بهذا القرآن إنه ليس هذا غريبا عندهم إنما هذا كان غريبا عند الأصليين والجهلان. كما أن قال سبحانه وتعالى هل أنبئكم على إنجازهم الشياطين وهو أنت كما جعلتم تنزل على كل أسحاق من بيكون السمع واشتراك السمع واكثرهم مالدون لان يطلب عن لكونها ياخذ عن السكر والمسكر ياثرها بيكون السمع واكثرهم مالدون. وكذلك قراء الناس الشعر وجعلوا من قراء الشعر قال الله سبحانه وتعالى وما علم الله الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر القرآن المجيد. لقال في هذه الآيات التي تتلوى فالشعراء اتبعوا من الغيوم ألم ترى أنهم من أجل الغيوم أنهم يقولون لا لا يسألون إذا لم ترى أنه في السعر ومن السعر هذا السعر وغيرهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عظيم شعراء اتبعوا من الغيوم ألم ترى أنهم في السعر هذه الغيوم إذا تجد الصوائب والكتابات الغادرة بغفر الصحابة هذا سعر السعر القرآن ليس كمان شعراء يتبعه الغيوم وان ترى انه في سيارات الغيوم ونفر الله عن القران انه تجاره وذكر الفرق بين الفاهي بين اجتهاده بين القران ذكر الفرق بين اجتهاده وبين القران ان القران نظم به الروح عليه الجزيل عليه الصلاه والسلام وان اجتهاده تتنزل بها الشياطين فرق بين الملائكه وبين الشياطين وفرق بينه وبين السعر اثنان وكذب واثنان خرام الباطل وقران حقيقه وهذا صحيح ليس فيه كذب وليس فيه السعر الحاصل ان هذا هو اصل الكلام فان بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قلة التهام ولكنه موجود ولكن جاء من الايام لكنها بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم قلت عما صارت عليه في الجاهلية وصار الكهان قليلين موجودين ليس لهم سلطة رائدة كما كانت في الجاهلية وذلك من ظهور الإسلام قوة الإسلام معرفة الحق من الباطل لكن لهم وجود مستمر إلى يوم النهاية وكل ما تصل به في الأمة ظهر الكفار وكلما كثر الدين التمسك بالدين العقيده الصحيحه قل الكفار قل القرب من باب الجهاد فالجهاد التي فيها ترخيص وفيها اسلام صحيح لا يوجد فيها كفار ولو وجدوا فانهم لا يظهرون ولا يدركون الى ذلك ان المجتمعات الاهليه والمجتمعات التي كفر فيها الجهل والخرافات فإن الكهان يكفرونها وتكون لهم سلطة رائدة فيها كما كان له في الجاهلية ومن أجل ذلك عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد في موضوع الكهان وبيان حكمهم وحكم من يأتي إليهم ويسألهم ويصدقهم يجب أن يكون المسلمين على حذر منه وعلى يغتر به ولا يظهر الناس باسم اطباء او معالجين او اصحاب خبره فان هذه الاسماء اسماء خداعه لا تغير الفقير الفاهم فاهم وهو تصلى وهو تصلى بالاسماء التي يستكبر بها قال روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمها لكنها ورد تسميتها من رواية أخرى لأنها حصة حصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا العراف ثم هو الذي يخبر عن الامور الغائبه عن طريق الحبس والتسليم عن طريق الحبس والتحليل والغيب وطول عمر الفاهم لا فرق له صلواته بطلب شيخ الاسلام كونه ان العراف اسم عام يدخل فيه كل من اخبر عن المغيبات سواء عن طريق الشياطين او عن طريق الحبس والتسليم أو عن طريق الخط الغنم أو غير ذلك. العراف على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية اسم عام لكل من يخبر عن المغيبات لأنه فيها سواء عن طريق الشياطين أو عن طريق الحبس والتسليم أو عن طريق الخط الغنم أو قراءة الخط والفنجان كما يقولون أو غير ذلك. كل من يخبر عن المغيبات فإنه يقال له العراف. من أتى عرافا وهو الذي يدعي معرفة عند قول الله تعالى وعلا الذي يرجع الى عندك ان لا اله الا ترى نقول انه هو الفهم او غيره من اتى عذابا وصدقه بما يقول لم تقبل له صلاه اربعين يوما هذه اللحظه تصدقه هذه ليست في صحيح مسلم ليست في صحيح مسلم وانما غربت من غايه الايمان به ومسلم والذي في صحيح مسلم من اتى عذابا لم تقبل له صلاه اربعين يوما ليست فيه ان تصدقه فالحكم يرتب على لجوء العراف فقط لان ارسال العراف والذهاب اليه جميلا لا يجوز الذهاب الى العراف حتى ولو لم يصدقه مجرد الذهاب اليه ضروره ومنكر وحرام ومن هذا لما سال معاويه بن الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العراف قال لا تاتيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن إسلامهم عن مجرد إسلامهم وهذا الحديث يدل على تحليل الجهاد إلى العرافين حتى ولو لم يصدقوا ولو ضرب رجل الله من الاطلاع أو من هذا لا يجوز حرام من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين يوما هذا يعود الكريم لم تقبل له صلاة أربعين يوما من الله أربعين يوما وليلة دل هذا على شدة عقوبة ناس العظام وأن صلاته لا تقبل عند الله حتى ولو صلى فصلاته غير مقبولة ولا ثواب له عند الله فيها وإن صلى يؤمر بالإعادة لأنه صلى في الظاهر لا يؤمر بالإعادة لكن فيما بينه وبين الله صلاته باقية لا ثواب فيه هذا مقبول عند الله عقوبة له على ما ارتكب من الذهاب الى اعداء الله واعداء رسوله وهم العرافين لم تقبل له صلاته اربعين يوما هذا وعيد شديد يدل على تحويل الذهاب الى العرافين مجرد الذهاب وهو لم يصدق اما اذا صدقه فسناتي الى حديث ما عليه من الوعيد الشديد على المؤمنين لم تقبل له صلاته يعني عند الله سبحانه وتعالى وذلك لانه اصل بالعقوبه وفعل محرما فحرم من القبول من قبول الصلاه واذا لم تقبل له صلاته فلا يستقيم حاله والعياذ بالله المره الواحده ترتب عليها عدم قبول الصلاة أربعين يوما فتجي له من العراف عدة مرات كيف إذا تكرر لهذه من العراف فإن عدم قبول صلاته يتلاعب أربعين وأربعين وأربعين كل مرة لا تقبل له الصلاة أربعين يوما كل مرة لقد يكون جهرا طويلا يصلي ولا تقبل صلاته لكي دمعه يتردد على العراف أو يجاني في حياته ويصبح منه حتى ولا لم يصدق فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى ساهلا عرفنا ساهلا من أتى ساهلا وسأله عن شيء وصدقه بما يقول فقد كفر لما رده على محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث هذا الحديث فيه شيئان فيه شيئان في العمل المجيء الى الكاهن الشيء الثاني تصديقه لما يخبر به من امر الكهان وكان جميلة جميلة النبي كما في حديث مسلم وجميلة التصديق وعقوبته أنه يكون كافرا لما ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا يستمع التصديق بما أنزل على محمد والتصديق بما أنزل على الكفار من الشياطين. جدا لا يستمع، لا يمكن أن يصدق بالقرآن أو يصدق بالكهانة. ومن لم يصدق بالقرآن كان كافرا والعياذ بالله. فليس الجنة بين الجبين أن يصدق بالقرآن ويصدق بالكهانة، لأن هنا جدا لا يمكن أن يصدق بالقرآن كذب الكهانة، ومن صدق بالكهانة كذب القرآن. القطع كاملة وقطع بذلك وقد صدى يعيد معناه في الجامعات. وظاهر هذا انه كفر مفرد من المله، ووجه الان كما ذكرنا انه لا يجتمع الايمان بالقران والايمان بما يقوله الكهان وتصديقه. عن احمد بن مالك رضي الله عنه في هذا الكفر، وروى انه كفر اكثر مفرد من المله، ولله انه دون ذلك. وفيه قول ذلك التوقف وان يقرا الحديث كما جاء بغير ان يفكر بالكفر الاكبر او الكفر الاخر، فنقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من اتى عاتاهم صدقا من ذلك فقد صار بوالده على محمد. ما هو نوع الكفر؟ واسكت عن هذا، واسكت عن هذا وعن هذا، هذا قول توقف. ولكن الظاهر والله اعلم هو القول الاول انه كفر يخرج منه، لأنه لا يستمع التصديق بالقرآن والتصديق بالكهانة، لأن الله أبطل الكهانة، يعني الله أبطل الكهانة وأخبر عنه أن عنده الشياطين، فمن صدقها وصوتها فلا كافر عند الله كفر أكبر. هذا أمر الظاهر من الحديث، فالأمر خطير جدا. حديث الوليد المسلم من غضب النبي لا تقبل فلا تبارك عليهم، أما حديث أبي هريرة فإذا أضاف إلى النبي التصديق حصل الكفر بما يجب على الوحي، وهذا اسد من عدم قبول الثلاث والدليل هو العزيز. وعلى كل حال فالامر خطير جدا، وقد صور بما يجب على محمد رواه ابي داود قال من الاربعه وصححها الحاكم وقال على شرط الثلاثين من أطلع الظاهر أو كاهن، وهذا جمع دولة في العراف والكاهن. فإذا جمع دولة هنا فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيرات بسبب ما تنطيح عليه الشياطين، وأن العراف هو الذي يخبر عن المغيرات بسبب الحبس والتخليل والقبض في الأرض وما يسمى ذلك. فإذا ذكر الإخوان جميعا فكل واحد منهما يعلم أنه إذا ذكر الكاهن وحده دخل فيه العراف، وإذا ذكر العراف وحده دخل فيه الكاهن. إلا أن الشارع تعقد المصنف في نسبة هذا الحديث إلى الأربعة، فقال ليس في السنن الأربعة، وإنما الحديث من رواية أحمد والبيهقي رواية أحمد والبيهقي والحاكم. قال المصنف رحمه الله لعله قلد الحافظ بن حجر، لأن الحافظ بن حجر يصدر من الحديث للسنن. الله أعلم، هي أقصد إلى تعسف. المهم هذا الحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه هؤلاء العلم البيهقي وأحمد والإمام أحمد والحاكم، صار حديثا معروفا. وقال الحاكم إنه على شرط، على شرط التوحيد. وحديث القانون هو ما يكون في السنة، من أتى عرافا أو كاهنا تصدقه إلى رسول فقد صدر بما ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كان فيها إلى الإتيان العرافين والكفار سواء، وإلى الإتيان العراف والإتيان الثاني سواء، لا فرق بينهم. وهذا مما يقرب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عن العراف كتب عام يدخل فيه الكاهن وأهله، ونفع الله عن الثانية وصدقه بما يقول فقد كفر بما ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك ما يقول انه لا يمكن تصديق ما ينزل على محمد من القران والسنه هو تصديق الكفايه، لانه لا يدخل الرجال لا يجتمعان ولا يمكن ان يكون الانسان مؤمنا بالله ومؤمنا بالطاغوت. ولهذا يقول في حال المكان هو يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنقص النعمه وكل وصفها كيف الطاغوت؟ لا يمكن ان يكفر بالطاغوت ولا الايمان بالله لا يصح مع الايمان بالطاغوت ابدا. من فضل سبحانه الكفر بالطاغوت على الايمان بالله فهذا معنى قوله اشتهر بالنبي على محمد صلى الله عليه وسلم لانه جبان لا يجتمعان ابدا. قال به وهو ابو يعلى. ابو يعلى هو ابو يعلى المرسل ابو يعلى المرسل الامام الصاحب وليس هو ابو يعلى الحنبلي بل هو ابو يعلى المرسل. ابو يعلى الحنبلي هذا مهتم بحقوق الاصول أبو يعلى الحنبلي هو فقيه الأصول. أما أبو يعلى الموصل فهذا محدث وله مسند مشهور يسمى مسند أبي يعلى وقد طبع الحمد لله طبع الآن مسند الإمام أبي يعلى. أبو يعلى بطلب جيد عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود صحابي الجميل عالم الصحابة قال ومن ابي يعلى عن ابن مسعود يؤدي طلب جيد عن ابن مسعود مثله اي مثل حديث ابي هريره مثل حديث ابي هريره فلك الله على الظاهر وصدقه من الرسول وصدق من الوجه على الرسول الا انه موقوف عن ابن مسعود ولم يصح هو النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف ما كان من كلام الصحابه الموقوف ما كان من كلام الصحابه فهذا يؤيد ما سبق والاحاديث كلها تدل على تحريم اللهو والجهاد من الكهان والعرافين وتثبيتهم بالواقعين. بقيت تنبيهه كثيره من ان المصنف رحمه الله في حديث الذي قال من الأربعة والحاسم استحفظه قال على شخص ولم يذكر الله على حمد وبيض باسم الله الثالث يقول هذا الحديث من رواية الله الاسم الذي لم يذكر هو عبده رضي الله عنه قال عبده يا رب الاسم لا يراه رغم الحديث الذي قاله. دلت هذه الاحاديث على مسائل. المساله الاولى بطلان الكهانة ومشتقاتها من العراسة وغير ذلك دعاوى عن الغيب وأن هذا كله باطل لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى والله أعلم الغيب في السماوات والأرض الغيب كله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه ومن كنت اعلم الغيب استكبر من الغيب وقل لا اعلم الغيب الا ما علمه الله عز وجل من الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا ان يرسل من الرسول وانه يصلح ايمانه بينه ويخرج اخر قد يطلع الله تعالى عن جوابه على شيء من الغيب من اجل اقامه الحجه على الخلق وتكون معجزه تكون معجزة لهذا الرسول لكنه لم يصل الى ذلك يحكم ان الله اتباع الله له على ذلك. المساله الثانيه في حديث جميل على وجود تكذيب الكهان ونحوه على وجود تكذيب الكهان ونحوه وان يقع في نفس الإنسان أدنى شك من فضله ومن صدقهم أو شك في فضلهم أو توقف فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يجب الجزء بفضلهم وصدقهم أو شك في صدقهم وفضلهم أو توقف في ذلك فقد سمر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نزل الجنة بسببه. المسألة الثالثة هو دليل على تحريم الجهاد والتحريم وما لم يطبقه، وهو دليل فيها دليل على تحريم الجهاد والتحريم ولو لم يطبقه، وأنه إن فعل ذلك لم تقبل له صلاة 40 يوما. فكيف إذا قرر الجهاد له كم 40 لا تقبل صلاة فيها من أيام الحياة؟ المسألة الرابعة فيه دليل على أن تصديق خبر الكهان كفر بما أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كفر بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. قل ما أنزل الله على رسوله هو الكتاب والسنة، يعني هو الذي أنزل الله على الكتاب والسنة، كتاب القرآن والسنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها منزلة من عند الله، معانيها وحي من الله وألفاظها من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله منزلة من عند الله، أنه لا يخبر إلا بما أوحى الله تعالى إليه. هذا ما تدل عليه هذه الأحاديث. المسألة الخامسة تدل هذه الأحاديث على وجود، تدل هذه الأحاديث على حديث على وجود معاقبة الكهان ومن يذهب إليه من قبل ولاة الأمر، على وجود معاقبة الكهان ومن يذهب إليه عن طريق ولاة الأمور، وذلك إقامة حكم الله عليه، حكم الردة، إقامة حكم الردة على هؤلاء الكهان وعملائهم الذين يترددون عليهم ويتصابونها إن شاء الله إلا قتل لأجل راحة المسلمين من شرهم ووقاية المجتمع من خطرهم، لأن خطر الكهان المجتمع خطر شديد يقبل على عقوبة الكهان وينشر الخوف والرعب بين الناس، لأن هؤلاء الكهان يرهبون الناس بما يقولون لهم من الكذب والوعيد الصغير حتى يصيبوهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني خوفا. وهؤلاء وجودهم في المجتمع يسبب الإرهاق ويسبب التشويش على عقول الناس والخوف، هو وجود الكذب والشر حتى يصبح الناس في خوف الأقل على ساحر الإسلام، على ساحر الإسلام كذا وكذا كيف يصبح يقول له أنت رجلان ساحر، رجلان عاملين في بار، رجلان يسوون مدخلة، فهذا الخلق فهذا يسوون السرية ويحسن الخلق، فيصبح المجتمع في خوف أقل منه، خطر كبير على مجتمع المسلمين، يجب راحة المسلمين من شرهم القضاء على حكمتهم، فقال الله وإياكم شرهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى معرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل وتجنبه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول الشيخ: ما حكم أتى كاهنا عن جهل وهو لا يعلم فقال الحدود ثم أتى بكاهن؟
لا كل حال إذا كان جاهل ما درى من كاهن وعلم من طبيب وعلم معاهد ولا درى من كاهن فهو لا يعلم بالجهل، لكن إذا علم لا يجوز له الذهاب مرة ثانية. أما إذا كان يعرف من كاهن لا يجوز له الذهاب من كاهن. نعم.
هل يستطيع الجن أن يرجع على الحاسد أن يمر المؤمن الموحد؟ وهل يستطيع الجن أن يدخل في الوقت الذي يتقصر بالأذكار وقراءة القرآن؟
الله سبحانه وتعالى جعل ذكره حكما للشياطين، المسلم الذي يذكر الله ويستعمل الأوقات الصباح والمساء، وكذلك يحافظ على صلوات ولا سيما صلاة الفجر في الجماعة،
هذا يحفظه الله سبحانه وتعالى ولا يتسلط عليه لا شياطين الانس ولا شياطين الجن، لانه يتبع في ذمه الله عز وجل وفي حكم جميل. لكن اذا غفل عن ذكر الله او نسي فقد يتسلط عليه الشيطان، ولو كان في الاول يستعمل الهرج والذكر، لكن لو نسي او انشغل عن الذكر او الهرج فقد يتسلط عليه الشيطان لانه وجد ثغره يدخل منها. وملابسة الجن لبني آدم ذكر ابن القيم رحمه الله أن لها أحد ثلاثة أسباب. السبب الأول، السبب الأول أن يكون الإنس قد ضر الجن، يعني لو ألقى عليه شيئا ثقيلا أو شيئا حارا فأصابه، فالجن يقف إلى الإنس لأبد ما تحاضره. الشيء الثاني، قد يكون الجن عتق، عتق الانس عتق زرع عتق، فيلابسه من اجل العتق. والشيء الثالث ان يكون الانس الجن عبث بالانس من باب العبث والاذيه، يقول كما يعمل الصبيان يمر مع الطريق، اذا مر احد مع الطريق الصبيان يخلفونه من يقوله، كذلك سفهاء الجن قد يؤذون الانس من باب العبث والتعدي فقط. وكل هذه الامور يعتم منها باذن الله سبحانه وتعالى والاستعانه به، استعمال الورد والاكثار من تلاوه القران وعدم الغفله عن ذلك، ملازمه الذكر وملازمه تلاوه القران والمحافظه على صلاه الجماعه. الشيطان انما يتسلق على الانسان اذا انفرد عن الجماعه، وكذلك إذا تسهل في صلاة الفجر ولم يصل مع الجماعة، يعني جاء في الحديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، وهو في ذمة الله حتى يمسي. فالصلوات الخمس والمحافظة عليها مع الجماعة هذا من أعظم الفروض التي تعصم الإنسان من الشياطين. وإذا زاد عليها شيء من الإنفاق تلاوة القرآن فهو زيادة خير. نعم.
كما نقول في هذه السلام هو أخاله
على هل واجب ولا يكفر لهذا وليس بثالث، فيكون عليه الوحيد والإثم إن شاء الله غفر له وإن شاء عزله. فلا تلالي عندها لأنه لم يمر بالإعادة، وإنما سلم من الثواب سلم من الثواب، وإنما في الحديث ما يدل على أنه يريد الصلاة. نعم. لم يقل في الحديث فطرت صلاته حتى يؤمر بالإعادة، وإنما قال لا تقبل له صلاة. هذا يعني من جهة الصواب فيما بينه وبين الله عز وجل. نعم.
هذا شخصا ينطلق عليه إلى العراف، ولكنه يسمي نفسه طبيبا يظهر عليه على نفس الصلاة من الصلاة مع الجماعة والجهاد في قال نفسه شريك كل جمعة، فهذه وظيفة صديق هذا الذي يسمى طبيبا.
العراف ليس طبيبا. العراف الذي يدعي علم الغيب ويخبر عن الاشياء المفقوده والاشياء الضائعه والاشياء البعيده، هذا ليس طبيبا، هذا فاهم. طبيب الذي يعالج بالادويه الظاهره، الادويه من الاعشاب او من العسل او من الكلب، او يعالج بالادويه الطبيه المعروفه عند الاطباء، هذا هو الطبيب. الطب معروف، طب نبوي او طب ثاني مثل ما هو عند المستشفيات، هذا هو الطب. أما الذي لم يسبق له دراسة ولا مهنة ويخبر عن المغيبات والأشياء المفقودة والأشياء الضائعة والأشياء البعيدة، هذا لا نسميه طبيبا، إنما نسميه كاهنين. ولو كان يصلي ولو كان يذهب إلى الحرم ياخذ عمرة، هذه أعمال باطلة. هذه الأعمال تكون باطلة، لأن الإنسان إذا تعاطى شيئا من الشركيات أو من نواقض الإسلام تبطل أعماله، ولو كان يصلي ويصوم ويخرج وغير ذلك، لأنه لم يبني على عقيدة صحيحة وعلى أساس صحيح. نعم.
ومن هذا الشيخ، ما رأيه في الدين في المقولة الثانية إن المادة لا تسمى ولا تستخدم من العلم؟
هذا كلام باطل. الأشياء كلها خلق الله سبحانه وتعالى، وهو لما وجدها من العدل، فليس هناك شيء لا يسمع، وليس هناك شيء لم يوجد من عدل، ليس هناك شيء لا التعليق مستمر الوجود لا بداية له ولا نهاية له إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عداه من المخلوقات فلها بداية ولها نهاية لا شك. وقد يخلق الله شيئا يدعو به جنه الله خلقهما مع الحوام، لكن لهما بدايه لهما بدايه، اما النهايه فلا نهايه لهما لان الله خلقهما للدوام والبقاء. نعم.
هناك شبهه اي ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صح انه كفر بهذا تعارض مع عظمه الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا قول معتزله هو الذي يقولونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت انه مستحيل مره رسول صلى الله عليه وسلم تصيبه الامراض، تصيبه الجوع عليه الصلاه والسلام حتى يثبت الحجر على بطنه في شده الجوع، تصيبه المرض، تصيبه الصداع، يتعب الى المشي والسفر والجهاد في سبيل الله، فهو مثل الناس من ولد بني ادم يصيبه ما يصيبه، والانبياء كلهم كذلك عليه الصلاه والسلام، هم من بني ادم وتصيبهم الامراض، والسفر مره مره، ولكنه لم يؤثر على النجوم ولم يؤثر على العصمة، لأن هذا لم يصل إلى العصمة والنجوم، فإنما هذا مرض جسمي فقط، مرض جسمي فقط كسائر الأمراض، وهناك فرق بين ما يؤثر على العصمة ويؤثر على النجوم، هذا لم يحصل في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أصلوا إلى يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، ولا يؤثر على هذا لا شياطين ولا سحر ولا شيء، أما أجسامهم هم سيتعرضوا للأمراض، يتعرضوا للآفات، فرجهم عليهم الصلاة والسلام. والسحر ضرر وقد كفاه الله منه كما يكفيه من الأمراض. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ اطلع إلى مريضك فهو يكفيه. دل على أن الخليل عليه السلام مرض، أن الله سيكفيه. فالحاصل أن الأنبياء ومنهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم تصيبهم من الأمراض. فمن ذلك السحر هو نوع مرض في الجسم. لا.
إن من لدينا امرأة تدعي أنها تعالج بالطب العربي وأن بعض الناس إذا ذهبوا إليها يأخذون معهم مجلسا، فهل هذه امرأة تعتبر من العرافين؟
نعم، هذه تعتبر من المشعوذين، قد لا تكون من العرافين، قد تكون مشعوذة، يعتبر الناس بالذبح لغير الله، فإذا أطاعوها وذبحوا لغير الله فإنهم امتحنوا ويستنبطوا لغير السلام، وقد يحصل لهم ما أرادوا من الاستفادة إلا بالفتنة والاستبراج. الحاصل ان هذا فيه ذهاب للعباس وذبحها طاعة لهذه المرأة، هذا من السر ولا يجوز ان يجوز، وليس من العلاج الذهب، هذا هو من العلاج ذبح الساس او من العلاج او ذبح البجانب او ذبح الدين، ليس من العلاج هذا ذبح لغير الله سر. نعم.
هل الكرامة تزيد مع تأخر الزمان؟ اي كلما ابتعدنا عن عهد الموضوع تزيد الكرامات في الجنس المعلوم؟
هذا يا جهاد كرامات يد الله سبحانه وتعالى يفعلها ويجدها حيث يشاء لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فهي لا تكثر في زمان دون زمان أو كلها قلت إلى قلة الكرامات، لا هو صحيح هذا ليس بصحيح، فإننا كما قلت في الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكرامة تكثر إما لحدث في الدنيا إما لحادث في المسلمين، تكثر الكرامة لأحد أمر إما لحدث في الدين الذي يكون حجة بها على أعداء الله، وإما لحادث بالمسلمين كما لو احتاج الناس إلى المطر أو احتاج إلى الشيء فدعا الله فأجاب الله دعاءه وأنزل المطر في الحال، هل كرم حادث الناس إلى هذا؟ نعم.
يقول تفسير الأحلام من اعتبر علمه على الإحسان؟
لا، تفسير الأحلام ليس من الإحسان، هذه معرفة يعطيها الله من الإحسان في عباده وتراثه. المعبد للرؤيا لا يجوز في حالة الراعي وجلوسه وملابساته، وتعبير الرؤيا ليس حكما قاطعا، وإنما هو تصور قد يقع وقد لا يقع، قد يصيب المعبد وقد لا يصيب، ليس حكما قاطعا، وإنما هو تحري فقط، قد يصيب وقد لا يصيب، قال لا يصيب عن دراسة وعن دراستي لحالة مراحل الرؤيا وملابساتي، فيستنبط منها هذا المعبر، يستنبط منها تعبير الرؤيا.
اليوم اولادكم توضيح حقيقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرؤيا جزءا من 40 جزءا من النبوه.
هذا من العلماء ذو كلام طويل ضمن الحافظ بن حجر في كتاب الزاد ذكر اكثر من 40 قول بمعنى هذا. الحاصل ان هذا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها جزء من النبوه لان الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما بدأ بالرؤيا فكان لها رؤيا الا وقعت من الحلق والصبح قال لها بالرؤيا عليه الصلاه والسلام. وهي من الامور الباقيه في الامه هنا لا تلك الكفار وراء الرؤيا فقط ولا حصل للملك في عهد يوسف عليه السلام وهو الملك بعد يوسف لها رؤيا صاحبه السجن قد تكون الرؤيا ممتازا ايضا. فالرؤيا هذه من العجائب من عجائب الروح التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى.
ما رأي مولاتكم من كتاب تفسير الأقلام للمسلمين؟
هذا لم يحدث عن المسلمين وما سمي إليها كما لم يحدث ولا يلزم من كل قيمه يكون صحيحا الله أعلم بذلك لكن لا نثبتها أنه للمسلمين الذين ترجموا للمسلمين لم يذكروا هذا ولم يكن في عهد المسلمين تأليف الكتب يعني هو التابعين وعهد التابعين لا فصل تأليف الكتب وإنما كان الأمر واحد يتلقي ويتحمل في وقتها. نعم.
هل يقلد العرابون بالنهار او انه يتوبه؟
هذا ما هو توبه للكافر. الكافر اذا تاب الله عنه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. التوبه ما هو توبه اذا تاب اما اذا ماتوا على استهانه هم مشركون. هم مشركون حكمهم حكم المشركين. نعم.
ما صحة الحديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء لا يقبل 40 يوما من اكل لقمه الحرام.
لا اعرف هذا الحديث ولكن جاء حديث الصحيح في الرجل الذي استفرت على عقب وابن يديه من السماء يا رب مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بحرام كان الاستجابه لله. هذا الحديث الصحيح يدل على ان اكل الحرام لم يعقبون الدعاء. أما تحديد 40 وتحديد بالنقمة وما أشبه ذلك يحتاج إلى دليل. نعم.
ما تصنع الناس من خلال 40 يوما التي أتى من العرافين فيه؟
هذا قلنا إنه مسلم، حكمه أنه مسلم لكنه متعرض لهذا الوعيد. متعرض لهذا الوعيد لأنه فعل كثيرة من شباب الدين، لكن لا يخرج من الإسلام بذلك. لكن عليه هذا الوعيد. نعم.
يوجد بعض من الناس انهم يسالون عن الناس عن الله الاعذار ويصفون لهم خالقا ذات الارض من الذين او صلبا او تقليدا ويكون ذلك احيانا بينهم وبين هذه الاوضاع او بيئه مسافه بعيده.
هذا لا اصل مساله معرفه مواقع الماء في الارض لا اصل وذلك لان هؤلاء يستدلون بالتربه نوع التربه يدرسون التربه وينظرون فيها فيعرفون مواقع الماء الارض اللي فيها ماء والارض التي ليس فيها ماء من التربه اعطاهم الله معرفه هذا. الجيولوجيون الان اصبحت الجيولوجيون الان يدرسون التربه ويعرفون المواقع اللي فيها بترول والمواقع اللي فيها ماء والمواقع هذه اطلع الله عليها لو جعل الله لها علامات يعرفها المختصون هذا سبيل. لكن بعض الناس يبالغ في هذا يقول هو المجال من الجهه الفلانيه ولا السلم ولا كذا في مبالغات هذه مبالغه ولكن الاصل انه شيء لا اقول لا انكار له لان هذا ناتج عن دراسه ومعرفه التربه. الله تعالى يقول ان في ذلك لايات للمتوسلين. هناك ناس اعطاهم الله دراسه الى نظر في التربه ونظر في الجدار ونظر في الاسلاك التي في الارض يعرف فلا فيها من السموم وليس عن يقين هذا ما هو عن تحري انما هو عن تحري قد يحصل وقد لا يحصل. نعم. فالحاصل اننا لا ننكر هذا ولكن لا نبالغ فيه ونصدق كل ما يقال. نعم.
هل يجوز دخول غير المسلمين الى المسجد بفكره العمل في اصلاح من الحصون او اصلاح الثروات؟
مثل خلافيه بين اهل العلم فانه لا يجوز على وجود مسلمين يقومون بالعمل. اذا كان هناك مسلمون يقومون بالعمل فلا يجوز دخول الكافر المسجد بقوله تعالى اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الى قائدين ونظره من المؤمنين من منع مساجد الله ان يذكر في ركبه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خارجين. عند هذه الآية اختلف المفسرون في دخول كفار مكة، والصحيح أنه يجوز للحاجة مثل ما كان يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده النبوي، وربط صلى الله عليه وسلم أمامه بمفاز للمسجد لما جاء به أسيرا وهو كافر ربطه في المسجد إلى أن أسلم ودخل في الإسلام. كما يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فالجواز يجوز بالحاجة. أما دخولهم من الحاجة إذا وجد المسلمون من يقوم بالعمل فإنهم لا يدخلون المساجد إلا نقلها وخروجا من الخلاف. نعم.
لا تكن أن تسابق المرأة بكتابك يوم الثاني من الجهة الأخرى ولا يوجد معها إلا طفل عمره 14 سنة، علما بأن المنطقة التي سابقت منها لا يوجد غيره من المقارب.
السفر لا يجوز للمرأة إلا بالمحرم، والمحرم هو البالغ، المحرم هو البالغ، أما الذي دون الجنوب فلا يكون محرمان. والسفر له مسافة محددة، إذا بلغ 80 كيلو فأكثر هذا السفر يحتاج إلى محرم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة في تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. قدروا مسيرة يومين يعني بالراحلة مرحلتين، كل مرحلة 40 كيلو. الراحلة تكون 40 كيلو في اليوم. فيعني هذه المسافة كلها 100 كيلو. فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا معها محرم. أما إقامتها في البلد بدون هذا أمر سهل. لا تحتاج معه إلى محرم في بيتها، كانت في بيت في مجتمع مسلم لا تحتاج إلى محرم في نزولها في بيتها، إنما المحرم في الطريق ذهابا وإلى بني. نعم. إذا فرع لا بأس، وغالب المبرر يكون مراهق. أما إذا كان بلغ لعشر سنوات المهم البلوغ، إذا بلغ صار محرم، قد يبلغ لعشر سنوات. قوله صلى الله عليه وسلم وابلغوهم عليها لعشر سنوات، قد يبلغ لعشر سنوات. نعم. لكن آخر سن للبلوغ هو 15 سنة. نعم. إذا ما وجد عندها حد لا تسافر، حتى الحج، الحج لا تسافر، الحج الفريضة لا تسافر إلا مع محرم، فكيف بغيره؟ نعم. بسم
الله الرحمن الرحيم. وإذا قال الزاجر رمضان قال العالمين في العلم وكانت الست مسلمات وبعد ذلك حملت وخافت على ولدها فدخل رمضان لمعانيها القادم ولم تخرج والان تريد ان تقضي الايام التي اقراتها ولم تقضيا وماذا عليها؟
نعم، تقضي الايام التي عليها وصلنا ليس عليها شيء غير القضاء، لانها اصغرت بخبر ووجود الحمل حتى اتى عليها رمضان اخر لان امرها في التاخير، لكن عليها ان تقضي هذين اليومين من الآن إن كانت طائرة. نعم.
ومن الشيخ أنا تاج من هذا الله قبل عدة شهرات وقد سرت مع بعض الجماعات الإسلامية التي تهتم بالدعوة كثيرا ولم أجتهد أن أمين منه ثم طلبت العلم قليلا في المسجدات والسيارة والآن أنا بين هذه الأطراف ثم ماذا تنصحني إلى سبيل السيارة بما أنه لم يجد حديث العلم وهل كل انسان يمكن ان يؤتي بمطالب العلم لانه يستحق ان على به ذلك؟
الحمد لله ما دام هداك الله بالتوبه وتبسط بالدين وتعلمت من امور الدين ما تحتاج اليه في صلاتك وعباداتك فلا مانع ان تكتب به العمل باتباعه، لا مانع ان تكتب به العمل باتباعه، خصوصا اذا كان من طلب العلم يصعب عليه فلا لا. لكن انا ارى انك لا تنقطع عن طلب العلم حتى لو اشتغلت في التجاره، لان تجعل لك وقتا ولو يسيرا لطلب العلم مع احد المشايخ، جلوس مع احد المشايخ او مكان هناك طلبه يدرسون على احد المشايخ تحضر وتدرس معهم، وهذا لا يؤثر على التجاره وتجمع بين المصلحتين، هذا أحسن. أما اشتغالك بالتجارة فهذا أمر لا بأس به، معك مشكوك في الدين والمحافظة على الصلوات، والسؤال عما أكثر عليك إذا فعلت شيء مثل أهل العلم، لكن كلما شاركت في طلب العلم فهو أفضل وأكمل. وهناك شيء لا يكلفه كثيرا وهو حضور حضور الدروس حتى ولو لم تنتظر للحرق حضور الدرس حضور المحاضرة حضور الندوة هذا تستفيد منه حتى ولو في مسجد بأن تأخذ نفس يسجل وتستمع لأن يسجل من الدروس أو من محاضرات موجودة أو تفتح على الراديو على إذاعة القرآن وما يلقى فيها من برامج دينية وبرنامج نور على الدرب غير ذلك فبإمكانك أن تتزود من العلم حتى وأنت في مفجر أو أنت راكب في السيارة واستجب لله الأمور اليوم ميسرة لله
رجل ذهب إلى العمرة فبدع الطواف من مقام إبراهيم فهل طوافه صحيح؟
إذا كان اقتصر على سبعة أشواط بما فيها الذي بدا من مقام إبراهيم فطوافه غير صحيح لأنه لم يقف إلا ستة أشواط لأن البداية من السبع سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر كل شوط من الحجر إلى الحجر أما إذا كان فيها الشوط الأول بدا من مقام إبراهيم طوافه غير صحيح لأنه لم يكن أما إذا كان بدا من مقام إبراهيم أو من غيره ثم أتى بسبعة أشواط كاملة من الحجر إلى الحجر وألغى الشوط الأول ألغى الصوت الأول الذي بدأه من باب الحجر هذا صحيح طوافه صحيح المهم أنه يأتي بسبعة أشواط من الحجر إلى الحجر نعم
وهذه من حج العام اليومي وعندنا جاء اليوم الثاني من أيام التشريق رمى حول الجوال المخرج إلى مدينة خارج مكة لا يجب عليه وهذه من حج العام اليومي وعندما جاء اليوم الثاني من أيام التشريق رمى قبل الجوال ثم خرج الى منزله خارج مكه ما يجب عليه
يجب عليه شيئان يجب عليه دم على الرمي لانه رمى قبل وقت الرمي والرمي انما لم تصح في وقت قبل الصلاه انما تصح في وقتها فلو صلى قبل دخول الوقت لم تصح صلاته كذلك اذا رمى قبل دخول الوقت وهو جوال الشمس لم يصح رميه فعليه دم عن ترك رمي اليوم الثاني لأنه لم يسر عليه دم يذبحه في مكة يعني يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء مكة ولا يصل منها شيئا لأنها كفارة. الشيء الثاني طواف الوداع لأن طواف الوداع لا يجيد إلا بعد إكمال الحج وهو لم يكمل الحج لأن باب عليه رمي في اليوم الأخير يوم الثاني عشر الذي نفر فيه فعليه بدل طواف الوداع شاة ثانية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرام لأن وداعه الأول غير صحيح لأنه فعله قبل إسلام مناسك الحج وطواف الوداع إنما يكون في النهاية بعد إسلام مناسك الحج كلها
كثر الكلام عن شراء الأسهم وعرض مفولتكم لهذا عن شراء أسهم فاطولة حيث أنه يوجد لدي أسهم فيها وما هو التصرف الأمر فيها إذا كانت حراما أو فيها شيئا من الحرام أو الربا
الإسهام في الشركات أو في البنوك الربوية غائبة الإسهام في الشركات التي تتعامل بالربا أو البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز حرام على الإنسان أن يساهم فيها فإن كانت شركة الطاهرة تتعامل بالربا فهذه المساهمة صواب لا تجوز ولن يبلغنا أن كثير من الشركات لا تخلو من الربا لأنها تستعمل أرصدتها في البنوك للاستثمار الربوي أو تقترض من البنوك قرضا ربويا لتمويل مشاريعها فهي في الغالب لا تخلو من الربا والتعامل بالربا بناء على ذلك المساهمة فيها لا تجوز لأنها مساهمة في مؤسسات الربوية النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه فلا يحرم أكل الربا يحرم أيضا الإعانة الإعانة على أكله وتجد اللعنة على من فعل ذلك فالأمر خطير جدا وهذه الشركات الغالب عليها أنها لا تكل من الربا إما بأن تقتل من البنوك قروضا ربويا وإما بأن تستثمر أموالها وأرصدتها في البنوك وهذا ربا أما إذا كانت الشركة هزيلة في تعاملها ولا تتعامل بالربا فلا باس بالمساهمة فيها.
ما حكم زكاة الذهب الذي هو مورد الزكي وقد أعد من أجل الرزق وليس من أجل السباحة؟
هذا نحن كلام بين العلماء إذا بلغ النصاب فالجمهور على أنه لا زكاة فيه لأنه ملبوس مثل المساكن والمراكب والملابس والثياب وغيرها إنه أعد للاستعمال ولم يعد للمناء وإنما أعد للاستعمال فالزكاة إنما تجب إلى يعد للمناء فلا زكاة في الفري هذا قول الفري الملبوس هذا قول الجمهور أم لا وذهب بعض العلماء إلى إيجاد الزكاة فيه نظرا لعموم الأدلة والأدلة الخاصة وردت في الكلي قالوا إنها صحيحة فأوجبوا الزكاة في الكلي ولو كان يستعمل منها فمن أراد الاحتياط وراءة الجنة والخروج من الخلاف وزكى الذهب المدروس هذا أحسن أما الإيجاب فلا نرى أن عليه واجب بذلك نظرا لأن هذا قول جمهور أهل العلم ولأنه له ضرائب من الملبوسات والمستعملات لم يجب الشرع فيها كتابة هذا مثلها لا
وضعتهم امرأة وكان لديها أولاد ثم طلقت من زوجها الأول وتزوجها رجل آخر وأنجبتهم أولادا وضعتهم امرأة كان لديها أولاد ثم طلقت من زوجها الأول وتزوجها رجل آخر وأنجبتهم أولادا فهل أولادها من الرجل من زوجها الثاني تعتبرون إخوة لي من الرضاعة أم من أني لم أرضع معه؟
نعم إذا رضعت لها خمس رضعات الحولين صرت ابنا لها وأخت أخا لأولادها من جميع الأزواج كل أولادها في أول عمرها وفي آخر عمرها وكل أولادها من زوج أو من عدة أزواج كلهم اخوة لك الذين قبلك والذين معك والذين بعدك كلهم اخوة لك من الرضاعة لان امكم واحدة. نعم.
بالنسبة لزواج المستشارية هل اشترطوا او اشترطوا فيها النية ان تسلم واذا لم تسلم هل تفارقها؟
لا اشترط فيها ان تسلم وجوه ما تزوجها ولا فاتها على دينها لكن بشرط ان تكون عفيفة قال الله تعالى وما اخترعت من الذين اوتوا الكتاب الصلاه عن العفيفات ان الجهاد في اعراضهن ولا بقيت على دينه فلا باس الى الله لا كذلك.
هل يجب رد السلام على الخطيب يوم الجمعه عندما يسال الينا ويسلم؟
نعم ليس في عموم من يجب ان يسلم الخطيب على المنبر يجب رد السلام عليه لكن ليس على كل الحاضرين اذا سلم واحد من الحاضرين كفى لان هذا فرض كفايه على رجل اجتهاد او رجل اجتهاد اذا قام به من نفسه سقط الاثم عن الباقي بقي في حق الباقي سنه.
ما حكم القران قول تعالى بحكم المنكر؟
اذا كان يحمله الخوف عليه من اجل الخوف عليه فلا باس بذلك يجوز ان يتفق مع الطائف اذا كان يخاف عليه او خاطر ان ينال الغرض لا بأس عن اثنين ولا طهره ولو كان الطفل على غير طهارة إيمانه. يقول الطفل عن أن يتفرغ شيء من نجاسته إلى بدن الطائف أو ملابسه يقول موضوع وضع شيء يحفظ هذه الأمور.
في هذه الأيام تنظر بعيرته تربية شعر الرأس وعندما تنظر إلى مربيها الشعر يمكن لك بأنه مقلد وعندما ينقل يستجد أنه مسلم لرسول صلى الله عليه وسلم وعندما يكون صغير يجيب صغير الشرعية من أراد أن يرد الشعر والنصيحة لمن يقلد بعض الوافدون
هذا الشيء يرجع إلى نية الإنسان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأعمال بينات إنما في كل من علم له فإذا كان يقصد بتربية سعيه ويقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء محمود وإذا كان يقصد بذلك التشبه بالكفار فهذا شيء مذموم ويرجع هذا إلى نيته لا إلى قوله بلسانه المنة التي في قلبه ولكن إذا قصد التشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم فليعمل مثل عمل الرسول في رأسه عليه الصلاة والسلام من ترجيله صرفه و يعني لهمه ووالاته مثل ما كان يفعل الرسول براجع الاحاديث الرائجه في ذلك بصفه النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا مثلا او راجع زاد المعاد بن القيم وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله في ساره فنعلم بذلك ابتلاء للرسول صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان يغذي شعره على صفه ما يعمله الكفره من الموضات الحديثه وموضات جديده فهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل ان كان يريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فليراجع يراجع الاحاديث الوارده في ذلك ويطبقها.
من باب الخطابات تكتب كلمه ولمكن وما الحكم في هذه الكلمه من مكتوبها؟
هذا في ذلك انا يعني رجع ترجي وتفاعل بطول العمر المكتوب اليه قول استاذنكم اوازانكم الله هذا سبيل ذلك لا مدوال محدود معروف من المقصود الدوال المحدود يعني طول العمر وليس الدوال المؤبد لان احد يبقى على هذه الحياه مؤبدا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق متى مت فهم خالدون. قال تعالى كل نفس ذائقه الموت قل انا بنتم اوازانكم الله او ابقاكم الله المراد بذلك دوام البقاء المثلي لانه طول العمر ولكن ما ينبغي ان يقول اذانكم الله او اطال الله عمرك فقط بل يقول ابقاك الله على خير او ادام الله عمرك على الطاعه هذا الذي ينبغي. نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.
ايها الاخوه انتهت ماده هذا الشريط وحيث بقي فيه المستشفى يسرنا اكماله بهذه الماده.
الشرك الحضاري اسلوب المؤمن لم يستعمله احد لسلفات هذه الامه والاكبر ولا احد من العلماء من علمائنا الذين اخذنا عليهم العلم في هذا البلد في هذا البلد اسلوب مستعجل في كثير من اللفظ على الناس وكتمان الملحق إذا كان المراد بذلك الكذاب ما هو المتغاث الشرك الذي كان على المشركين الأولون الشرك الذي حاربه رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمون من بعده كعبادة الله والعزى ومناه وعبادة الخلق الحق والنذر لغير الله والاستغاثة لغير الله هذا الشرك من شعائر العبادة لعلهم يريدون هذا النور ويسمون تلك البدائع لأنه هو الشرك الذي كان يدعو عليه المشركون الأولون وتبعهم في ذلك كثير من المنتسبين الى الاسلام جعل منهم بحقيقه الاسلام وجعل منهم بحقيقه الشرك والتوحيد فالوقت على طلاب العلم البيان لا التلبيس ولا الاسلام فالواجب ان يبين ان هذا الواحد من أنواع العبادات لا يجوز تركها لغير الله تعالى، لا في السابق ولا في أي وقت. والاستصحاب بهذا الشيء من الشرك والتهويل لأمر هذا الشيء فيه وضع من الدعوة إلى الوقوع في هذا الشرك، بمعنى أنه ليس أحد ولا ينتهي الاهتمام به ولا ينتهي للدعاء الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر الاهتمام بهذا الشرك، لأنه بدعة، لأن الأسلوب أسلوب الاستشفاء والتهويل، هذا حق وحق المحض. حفظ الله عن قائلة تقول أنا لا أعلم. والشرك الحضاري هذا المحتاج إلى فهم، إن كانوا يريدون ما تجسد في هذا الوقت أو ما تجسد أخيرا منذ أن ترك كثير من المسلمين فالتهاجم إلى الشريعة وتعصبهم الحياة السلمانية ويعصبهم النظام الديمقراطي وتؤثر الأحكام من بيت الله، فقطعا هذا الشرك. لا فرق بين ما تقوم بشرك الحداري وبين شرك الحضاري، فالشرك الحضاري هو الشرك الحاكمية